بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء نحوه، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، فبالنسبة لترتيب الشيخ، بدأ أن فرغ من الإيمان بالله، بدأ يتحدث عن الإيمان بالقدر، لكن سيأتي بعد قليل بعد الحديث عن القدر الإيمان وأنه يزيد وينقص. فأنا سأبدأ بهذه القضية حتى نكون طرحناها قبل الحديث عن القدر تفصيلا، عشان بس اللي بيقرأ يبقى عرفنا أين نحن الآن. الإيمان يزيد وينقص، وطبعا يلحق بها قضية الإيمان والإسلام. الحديث سئل: ما الإسلام ما الإيمان؟ هل الإسلام هو الإيمان ولا الإيمان غير الإسلام؟ باختصار شديد جدا قال أهل العلم: الإيمان والإسلام بينهما تداخل، لا إيمان بلا إسلام ولا إسلام بلا إيمان، والكلمتان استخدمتا بمعنى خاص ومعنى عام. على المعنى عام، الإسلام يعني الإسلام والإيمان، والإيمان يعني الإسلام والإيمان. وعلى المعنى الخاص، خصص الإسلام بالعبادة الظاهرة والإيمان بالأمور القلبية. لذا قال أهل العلم: إذا اجتمع افترق في المعنى، وإذا افترق اجتمع في المعنى. يعني إيه؟ يعني لو تكلمنا عن الإسلام لوحده اجتمع فيه المعنيين الإسلام والإيمان، وإن تكلمنا عن الإيمان لوحده اجتمع فيه المعنيين الإسلام والإيمان. إذا افترق في اللفظ، يعني ذكرنا اللفظ وحده، اجتمع عليه المعنيين. بنقول الكلام ده ليه يا إخواننا؟ لأني الأحاديث التي وردت ثبت فيها هذا. مرة يسأل: ما الإسلام؟ فيقول: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ومرة يقول: أن تشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. يبقى كلمة الإسلام عنت هذه وعنت هذه. مرة يسأل: ما الإيمان؟ فيقول: أن تشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. ومرة يسأل فيقول: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. يبقى كلمة الإسلام وحدها إذا استعملت لوحدها عنت المعنيين معا، والإيمان إذا استخدمت وحدها عنت المعنيين معا، وإذا اجتمع الكلمتين التمييز بينهم يأتي في أن يكون الإسلام متعلق بالعبادات الظاهرة الشهادة والصلاة والصيام والزكاة والحج، والإيمان متعلق بالأمور القلبية، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. واضح التفريق ده؟ أنا شخته بس حتى نستوعب نصوص الأحاديث، لما نأتي ما يجيش السؤال: الله ده رسول سؤال ما الإسلام؟ فقال: أن تؤمن بالله. وضحت معي؟ هذه واحدة. الثانية: الإيمان، هل الإيمان ثابت ولا يزيد ولا ينقص؟ اللي قالوا لا يزيد ولا ينقص اللي عرفوا الإيمان بمجرد التصديق. فإزاي واحد صدق بالله يزيد وينقص؟ ومن هنا وقع الخطأ. الإيمان قول باللسان، ها؟ بس لا، وتصديق بالقلوب وعمل بالجوارح، يبقى جمع الثلاثة: كلامه وحال قلبه ثم ممارسة ذلك عملا. الزيادة والنقصان فين؟ في العمل. التصديق ليس محل زيادة ونقصان، أنا بس شقت هذا المعنى لأن الخلاف بين الفرق الإسلامية اللي وجدت في تعريف الإيمان، هل هو قول بس فقط ولا قول باللسان ويقين بالجنان فقط، ولا اجتمع فيه الثلاثة القول والمعتقد والعمل؟ التعريف الراجع عند أهل السنة جمع الثلاثة، لكن بعض أهل السنة قال بهذا، قال التصديق فقط، واللي قال التصديق فقط قال يزيد وينقص، وإلا لو قلنا ينقص يبقى نقص ما بقاش مؤمن. وضحت؟ طبعا الكلام ده يترتب على أيضا على كلمة الإسلام والإيمان. هل المسلم ليس بمؤمن؟
قالت العرب أمنا،
ظاهر الآية قالت العرب أمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قل أسلمنا، كما يقول شيوخنا علماؤنا من السلف، لم تؤمنوا أي لم يكتمل إيمانكم، لكن لا ينفي وجود إيمان لا يسمى معه مؤمن. يبقى ما في إسلام إلا ومعه إيمان، لكن الإيمان نسبي، إذا كان قليل لا يستحق صاحبه أن يقال عنه مؤمن فيقال أنا مسلم فقط. وصل للحد الإيمان اللي يسمى عنده مؤمن يبقى انتقل المسمى، ده السياق. طبعا هذه الآية في آية أخرى قال عز وجل فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. جاءت في قصة سيدنا لوط، من اللي أخرجه؟ سيدنا لوط وعائلته. عائلته تكون من مين؟ زوجته وبناته. اللي نجوا سيدنا لوط وبناته، يبقى خرجنا من كان فيها من المؤمنين، يبقى اللي خرجوا بالفعل كان سيدنا لوط وبناته فسموا مؤمنين. قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، دخلت فيها امرأته، يبقى امرأته مسلمة لكن لم يكتمل إيمانه. وصل المعنى ده؟ فإذا ندرك هذا المعنى ففرق بين الإسلام والإيمان في هذا الباب. لكن هو الذي عليه السلف إن ما في إسلام بدون إيمان، لكن لم يكتمل حد الإيمان حتى نقال عنه مؤمن. وكذلك لا يوجد إيمان إلا مع إسلام، فيقال لكل مؤمن مسلم. واضح المعنى؟ قضية الزيادة والنقصان سببها الطاعة والعصيان، يبقى التغير في القلوب والتغير في الجوارح والأعمال وليد، يبقى التصديق مش داخل معنا في حدوث دي، التصديق ثابت. التغير فين؟ في طاقة القلب، همته وعزيمته وإرادته، تزداد بالطاعات وتقل بالمعاصي. وكذلك عمل الجوارح يزداد بالطاعات، ويزداد توفيق الله له بالطاعات ويقل بالمعاصي. يقول عبد الله مبارك رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء رهبانها. إذا ندرك هذا المعنى، دي قضية الإيمان والإسلام باختصار شديد جدا عشان ما إيه لا نتوسع فيه أكثر من ذلك. نرجع لموضوعنا الرئيس، أصول الإيمان قلنا ستة، تحدثنا عن واحدة الإيمان بالله. وسمحونا طبعا أنا اضطريت ألتزم بالكتاب، يعني أضفت إضافات ليست بكثيرة لكن أضفت حتى نوضح ما في الكتاب. الإيمان بالله يحتاج لتفصيلات طويلة. الأصل الثاني اللي الشيخ بدأ به القدر، وإحنا نمشي على ما نشأ يعني مر على الشيخ، لأني بعد القدر هيدخل فيه طبعا لم يذكر الملائكة، لكن هتكلم اليوم على القدر وعن الملائكة، وسنجعل غدا الحديث عن الرسالات والكتب، ثم نختم المحاضرة الأخيرة عن يوم القيامة اليوم الآخر. الإيمان بالقدر، قضية القدر طبعا فيها يعني مزالق كبيرة وضلت فيها عقول، بل نشأت بسببها فرق القدرية والجبرية وغيرهم. كان هذا منشأ هذه الفرق، كان قضية القدر هل الإنسان مجبور ولا مخير في كل شيء، ولا مجبور على كل شيء مسير المخير. دي قضية قديمة حديثة، لكن حقيقة لكي نستبعد القضية لابد لها مقدمة. الحديث كله مداره حول مشيئة الله التي شاءها في هداية عباده وإضلالهم، دي القضية الأم في القدر. طبعا ده الجزء الرئيسي اللي هو منشأ الخلاف، لكن القدر في كل شيء، وكل شيء قدرناه تقديرا، إن كل شيء خلقناه بقدر، فكل شيء خلق بقدر وبقدر وبمقدار، كل ده ورد فيه النصوص والآيات. قضية القدر كما قلت مرهونة بمسألة الهداية، المشيئة والهداية، ودي مسألة عشان نستوعبها أوضح الطلب الذي علمنا الله أن نطلبه في كل ركعة، نقول اهدنا الصراط المستقيم. إيه المقصود بالهداية؟
توفيق للطاعة.
طيب الهداية يا إخواني في القرآن أربعة أنواع، مش نوع واحد، أربعة أنواع سنوضحها أولا ثم نأتي على التفصيلات، ما الذي شاءه الله عز وجل فيها وما الذي أراده، سواء من كل نوع من هذه الأنواع الأربعة. التمييز ده مهم جدا جدا عشان نستوعب قضية القدر. أول أنواع الهداية ما أشرنا إليه لما تحدثنا عن قدرة الله في هداية خلقه، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، الذي إيه؟ الله يفتح عليكم، الذي قدر فهدى، رب العالمين سمى إيه؟ هداية. هذه تسمى هداية الفطر والقلوب. جبل الله كل الناس وكل الخلق على أن حدد لهم معالم فلكه الذي يسير فيه، وخلقهم وهيأهم للسير فيه، يبقى خلق فسوى وقدر فهدى، من عليهم من خلق الإيجاد والهداية والإرشاد. كل المخلوقات جبلت على هذه الهداية، الإنسان فطر عليها ثم أعين، هنجيله بالتفصيل، هو الجن هم محل التغيير أو محل التخيير. كل الخلائق هداية الفطرة تكفيه، يبقى ما في مخلوق رب تبادي خلقه إلا سوى خلقه وهداه لطريقه، رسم له الفلك بتاعه وسيره فيه وادى له الإمكانيات التي بها يسير في هذا الفلك، كما قال وكل في فلك يسبحون. وهذه الهداية التي جاء النص عليها في لسان سيدنا موسى لما سأل فرعون فمن ربكم يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كل شيء دخل في الإنسان من يدخل يقينا دخل، يبقى أعطي خلقه وهدي يقينا، هذه تسمى هداية الفطر، هداية الفطر والعقول، لم يحرم منها أحد. اللي حرم منها المجنون وغير العاقل، وطبعا أنا جيتها في عدة مواضع في القرآن، منها قول سيدنا إبراهيم الذي خلقني فهو يهدي، يبقى خلق وهداية. اللي رهنت بالخلق مع بداية الخلق تسمى هداية الفطرة عند كل خلق. وصل معنا ده باختصار شديد؟ يبقى ده أول أنواع الهدايات، هداية الفطرة. من حرمها؟ فاقد العقل، ولد واقد عقل لا عقل له، رفع الله عنه القلم أصل لا يحاسب، كما ثبت في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، أولهم المجنون حتى يفيق، ثانيهم النائم حتى يستيقظ، ثالثهم الصبي حتى يكبر. يبقى اللي فقد عقله أو قل عقله خفف عنه القلم أو رفع عنه القلم. واضح المعنى ده؟ طيب من منا لم يعطى هداية الفطر؟ حد فينا ولد مجنون؟ الحمد لله كلنا عقلاء، يبقى إذن كلنا هدين هداية الفطر. هل هداية الفطر وحدها تكفي في معرفة الله؟ عند كل الخلق كفت، ومفترض في الإنسان والجن أنها تكفي، لكن الإنسان عز استخدامه لها، هو الجن من استخدمها هدي. ولذلك كثير من أهل الفترة وغيرهم آمنوا بالله بالفطر، لم تصل المسألة. الأعرابي البسيط سألوه كيف عرفت ربك؟ قال البعرة تدل على بعير، والأثر يدل على مسير، وسموات ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج. ألا أدلكم لذلك على لطيف الخبير؟ وخاصة العرب إخواني كان عندهم علم خطير غاب عنا الآن اسمه علم قص الأثر. علم إيه؟ كانوا محترفين فيه. يعني إذا رأى رسمة رجلك على الأرض يقول هذه رجل فلان، يحدد عينه. بل لهم طرائف ولطائف لما تقرأ في علم الأثر ده تذهل. يعني يحدد لك القدم ده قدم ذكر ولا أنثى. طب لو أنثى تبقى بكر ولا سيب؟ يحدد. ليه؟ لأن البكر لها طريقة في المشهد، تلاقي رجل أمام رجل، السيبة بينهم فتحة مسافة. الطفل الرجل اللي ماشي يحدد لك أمر تحديد أبوه أنجبه قبل الأربعين ولا بعد الأربعين. هتميزها إزاي دي؟ ها؟ اللي قبل الأربعين أبوه أتى أو رجل وهبه في حال فتواته وشبابه، فتلاقي الولد رجله القدم أشد غوص من المشط، يبقى لما ينزل الأرض بينزل بكعبه مش بمشط رجله، فتلاقي الكعب أشد غوص والمشط أخف. وذلك نعله يقطع دائما فين؟ من الكعب. الشراب يقطع من فين؟ من الكعب. ها؟ بعد الأربعين تبه خايف، فتلاقي الولد مشط رجله أشد غوص من كعبه. ها؟ الشراب يقطع من فين؟ عند أصابع رجله. الجزمة تقطع من فين؟ من قدام. بشوطه نازل. ها؟ حلوة معلومات طبعا. كل واحد هيدور على اللي حواليه، يا ترى فلان ماشي رجله ماشي برجله بكعبه ولا بمشطه خبر الأربعين بعد الأربعين. فكان لهم يعني العلم نفسه جعلهم يفكروا، إذا كان الأثر يدل المسير فكيف بسموات ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج؟ ألا يدل كل ذلك على طول الخبير؟ فبالفطرة هدوء. ورب العباد لما أنزل وحيه بدأ بتحريك الفطرة. لما أنزل القرآن أي إنسان يؤلف كتاب لابد أن يكتب الكتاب مقدمة وتمهيد يبين فيها فضل الكتاب وشدة حاجة الخلق للكتاب وموضوعات الكتاب وأهمية الموضوعات وفضل المؤلف وعلم المؤلف وبحث المؤلف والنتائج وصل إليها المؤلف، مش كده ولا إيه؟ حتى حب أن يقرأها. طيب هل بدأ الوحي بالمقدمة؟
لا.
ها؟ بدأ عرفنا من ربنا، ما أهمية القرآن، ما حاجة القرآن؟ أبدا. لا. بدأ بأوامر اقرأ. إيه اقرأ الأولى دي؟ ما المقصود بإقرأ الأولى؟
قراءة سمعية.
قراءة في كتاب؟ يفهم هذا؟ ده أحد استعملت لفظ اقرأ. والنبي فهم هذا في البداية فنفى أنه يكون قارئ. قال ما أنا بقارئ. أنا لا أحسن القراءة صلى الله عليه وسلم. سمع صلى حبيب بلاش بخل.
اللهم صل
وسلم. قال ما أنا بقارئ. وعيد الأمر وفي الثاني والثالث يقول ما أنا بقارئ.
الجبريل أتى به في قطعة يعني
فجاءه التفصيل. اقرأ باسم ربك الذي خلق. استعن بالله وابدأ بالنظر في كل ما خلق الله. يبقى القراءة هنا إعمال طاقة البصر مع ما وراءها من طاقات حتى تخرج بأعظم خلاصات. عايز تؤمن؟ أقصر طريق للإيمان التدبر في الكون. ولذلك رب العباد فتح الباب على المصراعي. اقرأ هذه الست معاني، انظر تفكر تدبر استخرج ما في مخلوقات الله من أسرار دالة على وحدانية الله وكمال الله وجمال الله وجلال الله، فكل هذا بث في خلق الله. الأمر الخامس استخرج ما فيها من علوم بها تتقدم الأمم وتسمو، فكل علوم البشر مكتشفات في خلق الله. احنا بنألف علم بنكتشف في مخلوقات الله ما بث الله فيها من علوم، علم الجيولوجيا وعلم الفيزياء وعلم الأحياء كلها مأخوذ من مخلوقات الله مكتشفات فيها. وضحت؟ يبقى جمع لنا خير الدنيا والآخرة في أمر واحد. المعنى السادس للقراءة مواصلة ذلك، مش مرة تفعلها وتنتهي. وكأن الله يأمرنا بالاستفادة بكل نظرة منحناها في حياتنا، مع كل طاقة وتناها حتى يبلغ المسلم حد أن يكون أحد المكتشفين في كل لحظة. يبقى مش هنكتشف معلومة، ده احنا مطلوب منا نكتشف ملايين المعلومات، وكل مسلم مطالب بهذا. خلي بالكم الأمر هنا الوجوب، بل أوجب أمر أوجبه الله، وأول أمر أوجبه قبل الصلاة والصيام والزكاة والحج، بل حتى بين العقائد. اقرأ. الصحابة نفسهم لما سمعوا الأمر خرجوا يبحثوا، فوصل كل واحد منهم من خلال النظر والتدبر في مخلوق الله، خصنا رب العباد فتح الباب مع الصحيح حين قال وكذلك نري إبراهيم من ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فجعل مصدر إيمانهم مش كلام مسموع، لا ده كون منظور. اللي آمن مع البحث كيف ينزع الإمام قلبه لو اجتمع عليه الأرض لنزعه؟ مش لم يكتفي بالإيمان، بل دعانا لليقين أعلى مرتب الإيمان. قال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون، لم يكن مؤمنين، من الموقنين. فجعل النظر في الكون مصدر وصولنا لقمة الإيمان اليقين. وصل معنى الخذة دي؟ القراءة الأولى التي جاء بها النص، وبها بدأ الوحي. كل الصحابة اللي سمع هذا الأمر بدأ ينفذوه، خلاص أوتوا إيمان يقيني يستحيل تنزعه من صدور قريش. نكل بهم أشد تنكيل، وهم أشد ثبات من الجبال، أشد ثبات. وصل معنى ده؟ علي بن أبي طالب من أول من أسلم أطفال، أسلم عمره 10 سنوات، لما سألوه وهو كبير كيف عرفت ربك، ما قال عرفت بالوحي، لكن لما سمع اقرأ وطلع اقرأ، أول آية رأها أمام باب الدار شجرة التوت، هتفكر فيها خلط خرج منها بخلاصة. سألوه كيف عرفت ربك، قال عرفت بورق التوت، يأكله البعير فيخرج بعره، ويأكله الدود فيخرج حرير، ويأكله الغزال فيخرج مسكة، والطعام واحد، وسبحان من صنف في البطون المخرجات. وصل المعنى؟ إذن هداية الفطر موجودة، وأثبث الله في كونه مليارات الآيات، كل آية منها دالة على كمالاته، على وحدانيته. لذا قال أعطى كل شيء خلقه، أحسن كل شيء خلق، أوجد فيه من الإبداع ومن الآيات ما يكفي لتعريفنا بصفات الله، صفات جلاله وجماله وكماله. وضح المعنى الخطير ده. ولذلك بالبيت فتح حين قال أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، بس لا، وما خلق الله من شيء. يبقى أي شيء خلقه يسمى شيء، يقينا فيه كل كمالات الله وجماله وجلاله. وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح بهذا كله، فيقول سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وعدد ما خلق في السماء، وعدد ما خلق بين ذلك، وعدد ما هو خلق، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم مثل ذلك. طبعا الناس فهم خاطئ إن هو بيعد، وبنعد هنا عدد تسبيحات بعدد المخلوقات وتحميدات بعدد المخلوقات. لا أخونا، هو يرى في كل مخلوق يراه من آيات الله ما يدل على تسبيح الله، ويرى في كل مخلوق في الأرض أو في السماء أو بين ذلك أو فوق ذلك ما يدل على حمد الله، ويرى في كل مخلوق خلقه الله ما يدل على توحيد الله، ويرى في كل مخلوق خلقه الله ما يدل على كمال صفات الله والله أكبر مثل ذلك، ويرى في كل مخلوق خلقه الله ما يدل على كمال قدر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى قرأ كل الإيمانيات من خلال المنظورات في خلق الله. هذا معنى خطير جدا جدا. اقرأ وبه بدأ الوحي. إذن هداية الفطر هداية ضخمة كبيرة كبيرة جدا، وبابها واسع، ولو أحسننا اغتنامها ما احتجنا معها للنصوص. تكفينا في الإيمان بالله، تكفينا في اليقين بالله، تكفينا في تنظيم حياتنا والرقي بأنفسنا وبالبشر من حولنا. وسلمان الخطيب ده. طيب النوع الثاني من الهداية، هداية الرسل. رب العباد من ألطافه كل خلق كما قلت جبلت على هداية الفطرة فيها، استلمت بها، إلا الإنس والجن لتعطيلهم للفطر وتضييعهم للطاقات تجلى تعالى بالرحمة ولطفه فأنزل كتبه وأرسل رسله، فجاءوا ببيان جديد يعين كل شارد على أن يعود للحق من جديد. يبقى كل ضاع فطرته أو اختلت موازينها أراد الله رده الحق بالوحي. الرسل لم يعطيهم الله تعالى سلطان على الناس، لكن أعطاهم بيان للناس، لذا انحصرت رسالات الرسل في أمور أربعة: البلاغ، التذكير، البيان، الإرشاد. وكل نص عليه: وما على الرسول إلا البلاغ. ما وإلا في اللغة تفيد الحصر، وإنما كذلك تفيد الحصر، فجاءت النصوص بالحصر، يبقى دو الرسل. وما على الرسول إلا البلاغ، فذكر إنما أنت مذكر، ونزلنا عليك الذكر لتبين للناس النزل إليه، يبقى البلاغ، التذكير، البيان. وإنك لا تهدي، جاء بلفظ داو، لا تهدي بلام التوكيد إلى صراط مستقيم. وإنك، يبقى يهدي ولا يهدي؟ يقينا يهدي إلى صراط مستقيم. يهدي هنا بمعنى يرشد ويبين ويبلغ ويذكر. دور الرسل انحصر في هذا، ما في رسول طولب بإكراه أحد على الإيمان قط. قال تعالى لا إكراه في الدين، وقال تعالى ولو شاء الله لجعل ولو شاء الله لدى الناس جميعا أفأنت تكره الناس حتى تكون مؤمنين. ما في إكراه، ما في إكراه قط. جاءت رسالة الرسل ليعلم الرسل أقوامهم والناس من حولهم الحق الذي أراد الله أن يصرفهم إليه، وده اللي جاء في الأمر الثاني: اقرأ وربك اقرأ. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ده عايز شرح لوحده تفصيلي طويل جدا، لكن ليس هذا وقته، ليس هذا وقته. جاء الوحي ليبين لنا تفصيلات التفصيلات، بل يبين لنا كل ما نحتاج إليه من رب العباد، كل ما نحتاج إليه في حياتنا دقيق وجليله جاء في لوح تفصيل. قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، من هنا ليس الزائدة، خلي بالكم، لم يقل ما فرطنا في الكتاب شيء، قال من، لتشمل أي شيء يسمى شيء. وشيء نكرة جاءت في سياق النفي تعني العموم، يبقى من تفيد العموم، وشيء نكرة في سياق النفي تفيد العموم. يبقى أي شيء يخطر ببالك لله فيه بيان. ولم يكتفي بذكره بل فصله، فقال تعالى وكل شيء فصلناه تفصيلا. إذا فصلنا كل شيء وفصله على وفق علمه بالأشياء، احنا لا نعلمها، لكن العليم لا يخفى عليه شيء، وكان الله بكل شيء عليما. لذا قالوا لقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، علم من؟ علم العليم الخبير سبحانه وتعالى. إذا ندرك جاءت التفصيلات ليقيم الله برسالة الرسل حجته على عباده حتى لا يبقى لأحد عذر يوم القيامة. وضح المعنى ده؟ لذا قال تعالى رسلا مبشرين منذرين، لماذا؟ قال لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يبقى قامت بالرسالات حجة على العباد، ما يجيش مخلوق يقول له ربنا ما هدانيش نقول له كذبت، كذبت، هداك بفطرتك وهداك برسالة، وصلتك رسالة أم لا؟ لا عذر لك بعد هذه، لا عذر لك بعد رسالة الرسل.
يعني حتى الأجانب ما سمعوش بالإسلام إذا انتقى عليهم.
أيوه وصلتهم رسالة، يقين وصلتهم رسالة، إن لم تصلهم منك وصلتك من غيره.
وماذا الذي يقولون تصلهم الرسالة مشوه؟
أنا هوضح لك بس لسه هنجلها في الكلام عن الرسل. ما ترك الله أمة بلا رسالة في التاريخ كله. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، وقال تعالى ولكل أمة رسول، وقال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إن لم يصلها الرسول بنفسه وصلها أتباعه نذير دعاء علماء، إن لم يصل الأتباع الآن هتقول لي وصلت بعمل جوجل وصلها لكل الناس، كل اللي متابع جوجل عرف ان فيه قرآن وفيه رسالة وفيه واحد معرفش، عرف ان فيه رسل معرفش، ما عذره؟
قبل جوجل
قبل جوجل رب العباد وعد ان يبلغ الناس، هيبلغهم ازاي؟ دي مسؤوليته هو سبحانه وتعالى. ممكن لما اخذت لقى راجل فاسد ومراته رقاصة ويطلع لهم واحد يقول حلال وحرام، يا ابني جيت من فين انت؟ بخي شيطان؟ ده هم اللي بخي شيطان. من أين تعلم؟ قد يغير الله إنسان في لحظة، وكم من إنسان، كم من أكثر خلق الله في لحظة رب العباد بآية كونية أو قرآنية أو سلوك بشري من عبد صالح يغير حياته فتحول، تحول تحول أصبح حجة على كل من حوله، أقاربه أرحامه وأهله. رب العباد وعد أن يبلغ رسالة هيبلغها. لو افترضنا المستحيل والبعيد جدا ان واحد عايش برا الدنيا ولا يلتقي باحد ولا يسمع من احد وعاش طول عمره على غير رساله، سمي من هذا حاله اهل الفتره وامرهم وكل لله. وضحت باختصار شديد ليه؟ لان الله يستحيل يظلم انسان. ان الله لا يظلم مثقال ذره، ان الله لا يظلم الناس شيئا، لا يظلم الناس شيئا. جاءت نكرة هنا في سياق النفي برضو تعم، يبقى لا يظلم الناس أي شيء قل أو كثر. واضح المعنى؟ طيب اللي أقام على الحجة هيحاسب على ما وصله، واللي لم تقم على الحجة عفى الله عنه خلاص. ولذا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فاللي حرم هداية الفطر لا رفع عنه القلم، واللي حرم هداية الرسل يخفف عنه العذاب، لا يعذب لكن يحاسب لأن عنده فطر، أليس كذلك؟ إذا رب العباد جعل حقا لنا عليه هداية الفطر وهداية الرسل، أنجز ولا منجز؟ يقينا أنجز، أعطينا هداية الفطر ووصلتنا الرسل رسالات. ما عذرنا بعد هذين؟ عندنا هدايتين كافيتين، كافيتين في إن الإنسان يصل للحق كاملا غير منقوص. تأتي الهداية الثالثة نتيجة على هذا، وده المحك. وعد الله وعدا أن من استخدم فطرته من خلال منهج الله الذي أنزله هدى الله قلبه ووفقه الحق، ومن ضن على الله بفطرته وملكاته وكذب برسالة الله التي أنزلها أضل الله قلبه، أضل الله قلبه. يبقى دي نتيجة. آيات القرآن أخذت صورتين اللي تحدثت في قضية الهداية والمشيئة. آيات تحدثت عن قدرة الله في المشيئة، قدرة الله وصلت لفين؟ قادر يضل ما يشاء ويهدي ما يشاء، حد ينازع في قدرته؟ ها؟ من يهده الله من يضله؟ من يضله الله من يهديه؟ يبقى الكلام هنا عن ايه؟ عن القدرة. كل آيات القرآن اللي تحدثت في مشيئة الله في الهداية تحدثت عن قدرة الله في المشيئة، وده اللي لخبط عقول الناس، ظنوا أن الحديث عن القدرة حديث عن المشيئة في المشيئة، ماذا شاء في مشيئته ده موضوع ثاني. ما هي قدرة الله في مشيئة؟ قادر على كل شيء، يهدي ما يشاء يضل ما شاء، ما يضل لا فلا هدي له، ما يهدي لا فلن تجد له مرشدا. يبقى الكلام كله على إيه؟ على قدرة الله في المشيئة. وضح دي؟ طب ماذا شاء؟ ماذا شاء دي جت في آيتين فقط. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استدل بهما حين تحدث عن قدر، جعل هاتين الآيتين هم العمدة في مسألة القدر والمشيئة. ثابت في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم، سمع صلى الحديث بلاش بخل بقى، صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم، ده الحديث، قال صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فكتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فقال الصحابة رسول الله مدام المقادير كتبت، فهموا أن كل المقادير كتبت، واضح معي؟ قالوا أفلا نتكل، أي على القدر، وندع العمل مدام كل حاجة كتبت، خلاص بقى إلا ربنا أراد هيكون، ها؟ زي ما الناس بتردد هذا المعنى، وكان ده فهم أهل الجاهلية، وفهم للأسف الشديد فهم كثير حتى من المتأخرين. أفلا نتكل وندع العمل؟ قال لا بل اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. واقرأوا إن شئتم، عايزين المسألة الفاصلة، القضية الفاصلة، قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسر. فجاء رد النبي الأمر كله، الفهم كله إيه للآيتين دول. يقول ابن القيم في شرحهما، يعني على فكرة ابن القيم عامل كتاب كامل مجلد كامل في القضاء لوحده، قضاء القدر، أنا بلخص لكم تلخيص شديد جدا، أرجو أن لكم مخلة. معنى الآية إيه؟ فأما من أعطى واتقى، أي استخدم فطرته وعقله وملكاته، وصدق بالحسنى رسالة الله التي أنزلها، فسنيسره لليسرى لهداية قلبه وتوفيق الحق. ولذلك تسمى هداية القلوب أو هداية التوفيق، مسمين شيء واحد. وأما من بخل واستغنى، ظن على الله بفطرته وملكاته، وكذب بالحسنى برسالة الله التي أنزلها، فسنيسره للعسرى للضلال. جرت سنة الله بهذا. هذه النتيجة لا يملكها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولذا نفاها الله عن كل رسول، ما في رسول يملك تغيير ما في القلوب. لذا قال الله تعالى لسيد خلقه إنك لا تهدي من أحببت. يبقى رسول الله يهدي ولا يهدي؟ يهدي ولا يهدي؟ يهدي هداية إرشاد وبلاغ وبيان وتذكير، ولا يهدي هداية تغيير القلوب. لذا أثبت له هداية ونفى عنه هداية، قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال إنك لا تهدي من أحببت. اللي مش فاهم هذه المعاني هيلخبط في بعضها، طب هو لا أهدي ولا لا أهدي ولا لا، القرآن رقم بعض، أنت اللي حمار. وصل المعنى؟ يبقى إذن هداية التوفيق والإرشاد والبيان مهمة الرسل، هداية التغيير جعلها رب العالمين نتيجة ولم يجعل لأحد فيها سلطان على أحد. طيب اللي ربنا اداله الفطر واداله الرسل وضل، يقول لما ربنا يهديني أصلي، لما ربنا يهديني أتوب، يقول له كذبت، هداك وأنت الذي أبيت، هداك بفطرته، هداك بالرسل وأنت الذي أبيت، كما قال تعالى بنص القرآن وأما ثمود فهديناهم، هداية فطر الرسل، فاستحبوا العمى على الهدى. وصل المعنى؟ وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. إذن موضع التغيير عندنا فين؟ في الفطر الرسل. وذلك لما يقول اهدنا الصراط المستقيم، عايزين هداية فطر موجودة، عايزين هداية رسل موجودة، ما الذي نطلبه في كل ركعة؟ وتدخل بالك يا أخواني، لم يوجب الله علينا دعاء قط إلا هذا الدعاء، جعله فريضة في كل ركعة، اهدنا الصراط المستقيم في كل ركعة، أخطر دعاء في حياتنا وأهم دعاء في حياتنا. واضح المعنى الدقيق ده؟ يبقى إذا نحن نسأل الله هداية التوفيق، تغيير ما في القلوب، وهذه لا تتأتى إلا بالأخذ بأسبابها، باستعمال الفطر وحسن استخدامنا لها والطاقات والإيمان والتصديق بكل ما أنزل الله من كتب وأرسل بها الرسل. يبقى هدى السبيل من استخدم فطرته وملكاته من خلال منهج الله، هدى الله قلبه. ومن ضن الله بملكاته وإمكاناته وفطرته وكذب برسالة الله أنزلها، يقينا أضل قلبه. قضية منتهية، وقدر الله بها مضى، ومشيئة الله شاءت. يبقى لما نقول يهدي من يشاء، يبقى الكلام على إيه؟ على القدرة في المشيئة. وإحنا وضحت كل آيات القرآن تحدثت في المشيئة كما يقول ابن القيم على قدرة الله في المشيئة، إلا هاتين الآيتين فقط تحدثت عن مشيئة الله في المشيئة. ماذا شاء؟ شاء أن من استخدم قلبه وفطرته وعقله من خلال منهج الله الذي أنزله، هذا قلبه. وشاء أن من ضن الله بملكاته وكذب برسالة التي أنزلها، أضل الله قلبه. أنا بحكي لكم يا إخواننا قضية كبيرة جدا زلت فيها أقدام، فرد التركيز، واللي مش مفهوم اسألوا فيه. وضحت معي؟ يبقى دي الخلاصة. ماذا كل آيات المشيئة التي جاءت في القرآن تحدثت عن قدرة الله في المشيئة. يضل من يشاء يبقى قدرته، يهدي من يشاء قدرته، ما يهدي الله فما له مضل قدرته، ما يضل الله فما له من هاد قدرته، كانوا كله عن قدرة الله في المشيئة. لكن ماذا شاء بالفعل في المشيئة؟ شاء أن من استخدم فطرته وملكاته من خلال منهج الله الذي أنزله، هدى الله قلبه. وشاء أن من ضن على الله بملكاته وكذب برسالة التي أنزلها، أضل الله قلبه. يبقى ماذا شاء؟ شاء فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره اليسرى. لذلك الرسول ردهم كل في كل فهومهم لهذه الآية، وده أعرف الناس بالوحي صلى الله عليه وسلم.
هنا التخير
هو القضية كلها في دي، إن فهمت القصة دي فهمت قصة التخير والتسير. يبقى فيما خيرنا وفيما سيرنا، فطرنا أعطانا الله الفطر وأعطانا الله رسالات، وإنت في هذا مختار، اخترت أن تستخدم ملكاتك من خلال وحي الله ربك، هاهدي قلبك. الهداية دي ليس لك فيها خير أنت، لأنها تأتي من الله مش منك، لكن جعل الله نتيجة على عملك. يبقى أنت أخذت بالأسباب التي توصلك هذه النتيجة، أعطيتها، لم تأخذ بالأسباب لم تعطاها. ما تبقاش أنت رافض كتاب الله وكذب آيات الله وأبيت تستخدم فطرتك، ربنا هيجيبك الهداية، لا هيضلك، يقينا هيضلك. وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسينسر عسره. وضحت؟ قد تأتيك لحظة ينشرح فيها صدرك وتتذكر آية من آيات ربك، يغير الله بحالك، ده موضوع تاني وارد، لكن برضو تبقى أخذت بالسبب. لذا قال وأما ثمود فهديناهم هداية فطر الرسل، ها، فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة عذاب الأمة كانوا يكسبون.
الشيخ حضرتك قلت بالهدية الأولى هي هداية
الفطرة
والقلوب،
الفطرة
والعقول.
نعم.
وكل فيها تكليف ما عدا المجنون والولد.
لا، أهلية للتكليف.
أهلية للتكليف.
ومطالبة بأن الإنسان يعرف ربه، ومدين الفطرة دي ليه؟ زي ما كل الخلائق بهذه الفطرة عرفت ربه وسبحت ربه وسجدت لربها، أنت عندك الفطرة الكافية أن توصلك ربك.
ولكن هل اللي
وصلته الهداية الأولى لمغزاني أهل الفترة اللي استخدم هذه الفطرة آمن ولم يؤمن؟
آمن.
آمن. اللي عاش في الصحراء واستخدم هذه الفطرة آمن. وأنا ضربت مثال بالأعرابي وضربت مثال بسيدنا علي بن طالب، هو طفل ماشي. زيد ابن عمرو بن نفيل ولد سيدنا سعد بن زيد، كم له الفطرة، سلمت فطرته، وحد الله، ولم يعبد سنة في حياته قط، ولم يشرب الخمر، ولم يزني. زيد بن عمرو بن نفيل ولد سيدنا سعيد بن زيد، أحد عشر مشان بالجنة، والده أبوه من أهل الفطر، والنبي بشره إن يعني ده كان على دين، شعره كله توحيد، وهو مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وابنه أحد عشر بشر الجنة لأن ربي على التوحيد سيدنا سعيد.
كل منكم يولد على الفطرة فأبواه
يهو ذاني وأنصرهم الجسد،
هذا دور الآباء.
بس هو هل يولد على الفطرة يولد مسلم، ولد على الفطرة مؤهل أن يكون مسلم؟
مؤهل.
قولين لأهل العلم، القول الراجح أنه مؤهل لأن يكون مسلم، مهيئ لأن يكون مسلم، فطرته وحدها لو أحسن استخدامها هيكون مسلم يقينا، لكن ما أحسنش استخدامها عطلها نيمها انشغل عنها محتاج لرسالة. فمن الله علينا برسالات حتى تقام حجة الله على العباد، ولكن لحد عذر الله بين ذي الله عز وجل. وصلت القصة؟
نعم. ولكن شرط العذاب بعد الهداية الثانية مش بعد الهداية الأولى.
أيوة أي مولانا، ما احنا قلنا اللي وصل يبقى رب العباد أعذر من لم تبلغه رسالة، فيه لون عذر له فيه لون عذر له بالنزاع. عشان كده قلنا إن الله يظلم إيه مثقال ذرة، يستحيل يظلم. اللي مش فاهم القضية دي إما أن يتهم رب العباد بالظلم وأنه أجبر الناس ويعاقبهم، وهذه جريمة في حق الله عز وجل، جريمة وكارثة، وكيف يلقى الله بها وهذا يتهم رب العباد الظلم والرب نفى الظلم عن ذاته البتة؟ وضح المعنى ده. إذا ندرك هذه القضية
يا شيخ، لو ممكن يعني تفسرنا أكثر بالنسبة لمشيئة الله وقدرة الله.
يعني المشيئة لها جانبين، جانب قدرة لله فيها وجانب إرادة لله فيها. وضحت؟ ماذا على يعني ما قدرة الله في المشيئة؟ قادر على أي شيء. أنت بتقرأ الآية وكان الله على كل شيء قادر، يبقى في شيء رب الله يقدر عليه، خلصت. يبقى ماذا شاء الله في قدرته؟ أن قدرته مطلقة في المشيئة، ما شاءه سيكون، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا في حاجة شاءها الله عز وجل ولا تكون، خلصت. يبقى قدرته في المشيئة مفتوحة ملهاش حدود. جل الآيات اللي تحدثت عن المشيئة في القرآن تحدثت عن قدرته، كل الآيات تحدثت عن قدرته. لكن ماذا أراد في هذه المشيئة؟ أراد أن من استخدم فطرته وملكاته يبقى الإرادة جاءت في هيئة الليل الزغشة بس، فأما من أعطى واتقى وصدق والحسن. عشان كده الرسول استدل به وجعلها العمدة في الباب ورد كل فهم الصحابة لها، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره العسرى. واضح المعنى ده؟ يبقى دي الهداية رقم كام؟ ثلاثة.
هاي شيخ نقطة مفصلية، إلنا الآباء إيش الجهد اللي إحنا بنقدمه مع أبنائنا حتى نحط حتى نأخذ في الأسباب حتى نزيد إيمانهم ونثبت الإيمان في قلوبهم؟ قلنا بداية العمل.
حاضر أرجع لها تاني. بداية العمل، أنت أمام قوتين معاه، كل طفل فطرته وملكاته ووحي الله المنزل له. دورنا الرئيس نعلم أولادنا كيف يستفيدوا بطاقاتهم. عشان كده قلت لك القرآن نزل بالانتفاع بالطاقات، اقرأ استخدم طاقة البصر، اقرأ استخدم طاقة السمع، خذ العفو استخدم طاقة الهبة أو الموهبة، كل دي أوامر لنستخدم كل ثانية في عمرنا وكل طاقة أوتناها أو موهبة رزقناها أو نعمة أوتناها. مطلوب استغلال كل ما عندك من إمكانيات باختصار شديد. إزاي أعلم ابني يستفيد بكل نعمة أنعم الله بها عليه، سواء هذه النعمة في صورة طاقة أوجدها الله له، موهبة أوجدها الله له، أخبرك معي، نعمة أسبغت عليه، وقت أعطيه، حياة أعطيها. مطلوب أن أنا أعلمه إزاي يستفيد بكل ده. علمته دي هقول له الطريقة هو الوحي، ربطته بالوحي وباستخدام طاقاته انتهت قصته، لا تخاف عليه، سهد الله قلبه يقينا. لكن إذا احنا لا التفتنا لطاقات الأولاد ولا وجهناهم ولا نصحناهم ولا قومناهم ولا للشرع يعني رددناهم، النتيجة إيه؟
لك يا شيخ محاضرات في الطاقات الكاملة في الصدور.
أنا لي سلسلة كاملة في الطاقات، ادعو لي بس ربنا يعني بفرغ فيها دلوقتي عشان طلع في كتاب
إن شاء الله.
الطاقات والمواهب كيف استفاد الوحي من خلالها وبنى أعظم جيل في التاريخ،
وكيف نستفيد،
جعل من كل أمي أمة من خلال طاقاته، من كل أمي أمة. ولي سلسلة محاضرات فيها يعني كاملة، الشباب الآن بيفرغوا فيها، يدور بس ربنا كلمة أقدر أرجعها وأطلعها في كتاب
إن شاء الله.
وصل المعنى ده؟ يبقى الهداية الثالثة تسمى هداية تغيير ما في القلب أو هداية التوفيق للحق. الهداية الثالثة تترتب عليها الرابعة. الهداية الرابعة هداية المصير والمآل. هداية ايه؟ المصير والمآل. اللي رب العباد من عليه واحسن هو من نفسه استخدام طاقاته وملكاته من خلال وحي الله الذي انزله، وهذا الله قلبه، يوم القيامة هذه الجنة.
يعني النتيجة
دي ما احنا قلنا المصير والمآل، يبقى النتيجة ايه؟ هيروح فين؟ الجنة. ولذلك أهل الجنة سمى الله دخولهم وصولهم إلى هداية، وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. فسمها إيه؟ هداية. أنا بس عشان لفظة الهداية نفسها نبقى عرفنا كل استخداماتها في القرآن. وكذلك أهل النار، ها؟ اللي ظن الله ملكاته وكذب برسالة الله وأضل الله قلبه في الدنيا، يوم القيامة هيهدى، لكن فين؟ للنار. ورب العباد سماه هداية، فقال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم. فاهدوهم سماه ايه؟ هداية، لكن فين؟ إلى صراط الجحيم. إلى صراط الجحيم. يبقى الهداية الرابعة هداية المصير والمآل، النتيجة الأخيرة على النتيجة، مش نتيجة، النتيجة الأولى تغيير ما في القلوب، التوفيق، النتيجة اللي على النتيجة المصير والمآل. يبقى عندنا أربع أنواع من الهداية. اللي لا يفهم قصة الهداية يا إخواننا دي وأنواعها لا يفهم قصة القضاء والقدر. سمعون طبعا كان ده مش كتوب في الكتاب تفصيلا، أرجو أن تسجلوه تكتبوه يعني، لأن الحقيقة يعني من أخطر المعاني اللي هتشفي صدوركم في قضاء القدر.
العلم صيد.
إيه؟
العلم صيد والكتابة قيده.
صحيح.
الله يفتح عليك. صار لنا 40 سنة نبحث عن هذا الكلام.
خلاص من الله عليك اليوم، من الله علينا أن احنا خصناه لك تلخيص لعله يكون يعني أنا بسطتها ما استطعت. من خلال سورة الهداية حتى ندرك قضية القضاء والقدر.
ورزقنا إياه في بلاد غير المسلمين.
الحمد لله، الحمد لله. تفضل.
شيخ وازك، احنا هو المجتمع يعني بيعمل العقل كثير، يعني العقل هو أساس الأشياء. القانون كثير مرات تيجي أسئلة من أولاد عن موضوع القدر ونقطة أنت أخذت في مثلا هذه الآية، ويفعل الله ما يشاء،
يضل ما يشاء، هذا ما شاء،
ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.
ماشي. الآن العقل يضل الله إيه؟
ظالمين.
متى يكون ظالمين؟ لما لم يستخدم فطرته وملكاته وكذب منهج الله، عد ظالما. النتيجة إيه؟ لازم يضله، ها؟ فسنيسره العسر. لو رجعت كل الآيات اللي في القرآن على التقسيمة اللي قسمتها لك الآن دي هتجد الآيات منسجمة معك تماما مع هذه التقسيمة من أول آية لآخر آية.
يفعل الله ما يشاء،
يبقى الكلام على قدرته. عشان كده قلت لك كل الآيات اللي تكلمت على المشيئة تكلمت على قدرة الله، إلا الآيتين دول تكلموا على إرادة الله في المشيئة. وصلت؟ لو رجعت للقاعدة اللي قلتها لك دي هتستريح جدا في القرآن كله. وانت بتقرأ دي تكلم على قدرة الله في المشيئة، دي تكلم على قدرة الله في المشيئة، اتحلت المشكلة. اللبس اللي جه كما قلت ان الناس ظنت ان آيات القدرة حديث عن إرادة الله في المشيئة، لا، القرآن فرق بين إرادة الله في مشيئة وقدرة الله في مشيئة، والنبي فصلها لما خصص هاتين الآيتين بنص الحديث وجعلهم العمدة في الباب. واضح المعنى؟
يعني الهداية الرابعة هي نتيجة،
نتيجة للنتيجة،
لما صار في
نتيجة محل للنتيجة.
نعم،
نتيجة للنتيجة. وصلت؟
وصلت.
ما في واحد استخدم ملكاته وصدق بكتاب ربي ونفذه وهذا الله قلب ربه دخل النار، انتهت القصة.
وشيخ سمعتك،
بل نصص في القرآن ان استحالة يسوي بينهم، استحالة. قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، تبقى انتم مجانين قلتم هذا. وقال تعالى: أم نجعل الذين عملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. يستحيل يسوي بينهم. أم حسب الذين اجترحوا السيئات، مش اللي سابوا الشرع كله، اللي سابوا جزء منه. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم. سواء، أي سواء سواء، يعني يستحيل يسوي بينهم لا في الحياة ولا بعد الممات، يستحيل. سواء محياهم ومماتهم، يستحيل أن يسوي بينهم لا في الحياة ولا بعد الممات. إذن سنة الله جرت، وده الأمان اللي أعطي للمؤمن. اللي استخدم ملكاته صدق منهج الله أعطاه الله الأمان بالجنة وبالنعيم وبالتوفيق. ولذلك أصبحت علامة الإيمان عندنا إيه؟ إن أجد الثمرة وفقت للطاعة، يبقى ده علامة الرضا. حرمت الطاعة، يبقى ده علامة الزلل اللي وقعت فيه. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته، يعني الحسن فرحه جدا، وأساءته سيئته، الخطأ يؤلمه جدا، فهو مؤمن. فجعل علامة الإيمان فرحه الشديد بالطاعة وتوفيق الله له فيها، وحزنه الشديد على أي ذلة منه حرمته الهداية والتوفيق. وضحت؟ لما تربط النصوص بعضها هتستريح نفسيا، وتبقى الصورة أمامك واضحة جدا. أنا أرسلت لكم الآن خريطة لقضية القدر، مراحلها، أنواعها، أحوالها.
في نقطة واحدة ظلت.
نعم،
نقطة واحدة ظلت،
يعني
اللي هي الدعاء بيجي بأي مرحلة من المراحل لما يقالوا الدعاء يغير القدر؟
الدعاء من القدر، قضى الله وقدر أن من أخلص في دعائه رب العباد يغير القدر بدعائه. واحد عاجز ومش قادر يوصل للهداية وقعد يلح على الله، يبقى استخدم ملكات ما استخدمهاش، واستخدم وحي الله اللي أمره بالدعاء ما استخدموش، حتى ولو كان شيء واحد صدقه معه سلك مسلك الهداية، خلاص هيستجيب دعاءه، يبقى أصبح من القدر، مش من القدر،
نعطيه النتيجة،
خلاص خلاص هيعطيه النتيجة. أنا خصها لك. لذا قالوا الدعاء من القدر،
من القدر،
من القدر. يبقى اللي دعا ده يقين ان استخدم ملكاته، يقين ان استخدم منهج ربه، فصار هذا من قدره ان يوفق للحق ويرشد الحق، كمن قام وجمع الوحي ونفذ واقام. يبقى اللي نفذ واللي استجاب واللي دعا كل دول دخلوا في القدر.
شيخ
ها، هذا يعني لا يستحب ولم يرد به أثر، لأن لا نسألك رد القضاء. القضاء، القضاء يعني في فرق بين القضاء في الهداية وبين القضاء ما قدره الله لنا المصائب وأحداث، ده موضوع تاني. ليه؟ لأن ما قدره الله لنا لحكمة أرادها، لحكمة أرادها. ما يقع علينا من خير وشر قدر الله للمؤمن ألا يساوي بالكافر، مش كده ليه؟ لسه قايلينها، قدر الله ألا يساوي بالمؤمن الكافر. فكذلك في الأحداث اللي بتقع، الأحداث اللي هي أقدار قدرها الله على العباد بعيد عن قضية الهداية، قدر بعض المصائب، قدر إسباغ النعم، قدر تقدير في النعم. الإنسان اختلت موازينه فاعتبر عطايا الرب له رضا، ومنع العطاء له غضب وسخط. ده مقياس بشري. رب العباد كذبه وبين بطلانه، فقال تعالى: فأما من أعطى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه رب سماه إيه؟ رب العباد سماه ابتلاء. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه رب فأكرمه ونعمه، اداله نعم، فيقول ربي أكرمن. مين اللي يقول؟
إنسان.
يبقى ده قول الإنسان. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فسمى برضو ابتلاء، فيقول ربي أهانا. يبقى القول أهانا قول مين؟
إنسان.
قال تعالى: كلا. كلا للردع والنفي الاثنين معا، أي ليس الأول بإكرام والثاني بإهانة. الأول ابتلاء والثاني ابتلاء. ليه ابتلاء؟ هتطلعون الموضوع تاني، لكن هو له، لا هو جزء من القدر. فالابتلاء ليه؟ رب العباد استعبدنا بعبادات منها الصبر والشكر. الصبر عبادة كالصلاة والصيام، والشكر عبادة كالصلاة والصيام. ما لم نبتلى بالنعمة متى نشكر؟ وما لم نبتلى بالنقمة متى نصبر؟ فعزنا نعبد بالشكر والصبر. فيدينا مرة نعم ومرة امتحانات، وصلت؟ عايزنا في دين نشكر وفي دين نصبر. المؤمن يتعامل بهذا القدر، مع النعمة يشكر ومع النقمة يصبر.
نتقلب بين الصبر والشكر،
خلاص خلصت. يبقى هو عبد الله بالاثنتين. ماشي. النبي ينصص يقول: عجبا لأمر المؤمن. مين اللي تعجب؟ سيد الخلق يا اخوانا، هو اللي يقول عجبا لأمر المؤمن. إن أمره كله، حطه تحت كله 100 خط، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، مش محد غيره. إن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، لأن ربنا وعد إن شكر حيزيده. نعم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يبقى هو فتح على نفسه باب عطاء الله له بالشكر. ها، إن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له. ليه؟ لأن من أعظم الأجر لأجر العبد الصبر. الصلاة لك أجرها 27 درجة، الصبر لك. قال تعالى: إنما يوفى الصبر أجرهم. إنما الحصر، يعني ليس هناك سبيل يوفى به الصبر أجره إلا هذا السبيل بغير حساب. فلما يفتح لك باب أجر بلا آخر تقول له: ليه يا رب عملت فيه كده؟ يبقى نتلم خلال دينا. وصل المعنى؟ إذا ابتلانا بالنعمة لنشكر، وابتلانا بالنقمة لنصبر. طب الكافر؟ النعمة له استدراج والنقمة له عذاب. عذاب هو حياته في الدنيا وهمه في الدنيا، تحرمه الدنيا وبيموت، ويقول له ضغط دم ويقول سكر وتصلب شرايين وغور فيها في 60 داهية، يقول ضغط يموت فيها كمان. ليه؟ لأن النقمة له عذاب والنعمة له استدراج. لما ربنا يكسر لهم نعم عشان يزود عليه حساب القيامة، بدل ما يخش في درجة واحدة من جهنم يخش آخر الدرجات، ينزل أسفل سافلين، لأن سبقت عليك كل النعم دي ومقابلها الكفر المستمر. ما في نعمة ذكرتك أن لك رب هو الذي أعطاك فأقام بالنعم عليه حجته، فكانت النعمة له استدراج. ولذلك الصحابة إخواني كانوا مرعوبين موت من القضية دي. سيدنا عمر بن الخطاب لما كثرت الفتوحات في عصره وجاءت الغنائم تترى، ولقى فوجئ أن بيوت المال كلها ملئت مال، مش لقى مكان حط في الفلوس، فأخذ يبكي. فقال أصحابي أمير المؤمنين: أفي يوم فتح الله ونصره تبكي؟ قال: لا أحسب هذا خيرا. حجب الله عن صاحبي رسول الله أبو بكر، وادخر لعمر: اللهم لا تجعل هذا استدراجا لي، اللهم اغفر لي ولا تستدرجني. فكان أخشى أن يكون النعمة له استدراج. ورب العباد يقول عن كفار: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. إن كده متين وصلت. الأمر الأجل في الابتلاء إيه؟ ثمرت الابتلاء إخواني، ثمرت الابتلاء بالنعم والنقمة إيه؟ رفع درجاتك. فين؟ في الجنة. ليه؟ الجنة كم درجة أخوانا؟
100 درجة.
الله يفتح عليك، 100 درجة. ما بين الدرجة والدرجة مثل ما بين السماء والأرض، يعني الدرجة الواحدة فيها درجات. ثبت في الحديث في شريط مؤتة لما ولى النبي صلى الله عليه وسلم قيادة الجيش الثلاثة، قال لي احمل راية زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر بن طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فإن قتل فاختار ما شئته. فعلم الثلاثة أنها الشهادة. لما يقول فإن قتل، كان الصحابة يقرأوا عبارة النبي قراءة دقيقة جدا. علم الثلاثة أنها الشهادة. الشهد يا إخواني وهم في مؤتة والنبي في المدينة يصف للصحابة الأحداث لحظة بلحظة. يقول حمل راية زيد، صدق زيد، الآن نال الشهادة زيد رحم الله زيد، حمل راية جعفر، الآن قطعت يمينه، حمل راية بشماله، الآن قطعت شماله، حمل راية بين عضديه والدم يطرق من ذراعيه، الآن نال الشهادة جعفر رحم الله جعفر، لقد أبدى الله بذراعيه جناحين يطير بهم في الجنة، الآن حمل راية ابن رواحة. اللي بيحكي هذا والصحابة فين؟ في مؤتة في الشام ورسول الله في المدينة. قال ترددت نفس ابن رواحة. سيدنا زيد أول ما دخل بسم الله وتوكل على الله وقاد الجيوش يومين كاملين حتى نال الشهادة. سيدنا جعفر أول ما قالت ليش الراية وعرف أنها الشهادة أخذ يشوق نفسه الجنة، فقال يا حبذا الجنة واقترابها، نظم لها شعر في الوقت ده، يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا على عذابها، علي إن لقيته ضربها، علي إن لقيته ضربها، حتى نرشد. لما قالت لابن رواحة ترددت نفسه، وابن رواحة بطل بطل الإسلام وأسد مسؤول الإسلام بخنة، والنبي مدحه بهذا، قال رحم الله ابن رواحة كان أولنا إلى ساحة المعركة دخوله وآخرنا أفوله، أول داخل وآخر خارج، ويؤدي الصلاة لأختها. رغم حرصه الشديد على نصرة الله ودينه ما ضيع صلاة عن أخته. ده أحد القبائل 12 أول من باع من أنصار رسول الله في العقبة الأولى، وكان شاعر من شعراء رسول الله اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب شعره جدا، هو حسن بن ثابت ابن رواحة أسد. لكن في لحظة الموت دي لما شاف صحابه الاثنين ماتوا والدور عليه ترددت نفسه، فلما ترددت حمل عليها، نظم لها شعرا يخاطب فيها نفسه، يقول أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن، قد أجلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة، يا نفس إلا تقتلي تموتي. مدام رسول الله موت حموت، فما متش بالسيف موت بغيره، يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، إن تفعلي فعلهما فعل صحابي زيد وجعفر فقد هديتي. ها إن تفعلي فداهما فهديتي، وما تمنيت فقد أعطيت. أنت عايز تعيش ليه؟ أنا ما حسدت الكافرين وقد غدوا في أنعم ومواكب وقصوري، بل محنتي ألا أرى في أمتي عملا أقدمه صداق الحور. فلما تطلعت نفسه الجنة وحمل عليها ودخل نال الشهادة. النبي يصف المشهد للصحابة يقول ترددت نفسه من روح، فصار مع صاحبيه، مع صاحبين فيه في الجنة في منزلة واحدة، بينه وبينهم كما بين الواقف على الأرض والنجم الغابر في السماء. وضح الفارق؟ كالواقف على الأرض في نفس الدرجة درجة الشهيد، لكن واحد على أرض الدرجة واحد فين؟ في النجم الغابر في سمائها، يستوون. أنسخت هذا المعنى حتى ندرك أن الجنة 100 درجة. طيب أعمالنا إلى أي مكان توصلنا؟
درجات
ها؟
درجات في الدرجات،
درجة الأولى فقط بس،
لا المية اللي تحت
الأولى
اللي فوق دي، لا كلنا في الآخر خلص من تحت أعمالها تدن 2%. اللي هينطر منه هيجيب 99. طب والباقي يجلس فاضي. وعد الله بالابتلاء لهذا، يكره العبد بالابتلاء حتى يرفع درجاته. أنت مش عايز تصبر يصبرك رغم أنفك عشان يرفعك، مش عايز تشكر يديك نعمة زيادة عشان تشكر عشان يرفعك. يبقى قدر الابتلاء ليرفع درجاتنا.
بس كيف بده يميز؟
أوضح. أوضح بس. ولذلك رب العباد كل ما يصيب المؤمن ابتلاء من الله عز وجل وخير له يقينا. إن كانت نعمة ترضيه فشكر كان خيرا له، نقمة تؤذيه فصبر فكان خيرا له. يبقى وعشان كده هيسأل أمره كله بلا استثناء له خير. يبقى ما في حال يعرض المؤمن إلا الخير فيه. دي مسألة مسلمة. رب العباد يربط بين دخول الجنة وبين الابتلاء، فيقول تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، يعني فكرت تدخلوا حالكم ده؟
رحمة الله.
خلي بالك ده صدر الآية، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، عايزين تدخلوا في درجاتها وتعلوا وانتوا على هذه الحالة؟ أبدا. ولما يأتكم مثل الذين خلوا قبلكم، يبقى السنة اللي جرت في كل الأمة قبلكم وتجع عليكم، إيه السنة؟ قال مستهم البأساء والضراء. طيب البأساء والضراء تديهم فين؟ ترفعهم من 100 ل 94 95. طب والباقي ال 94 درجة تبقى فارغة؟ لا. وعد كل جيل بابتلاء شديد جدا 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 سماه ربنا زلزال. سماه ايه؟
زلزال.
الزلزال ليه؟ لكل جيل. لا، عشان يغربل الجيل كله. زلزال يعني مصيبة كبيرة عندها الإنسان يظن أنه ميت لا محالة، هيموت على الإيمان يعيش ذليل حقير شارد عن حق. يا ترى هيثبت عند كم درجة؟ هتلاقي الناس تدرجت، واحد يثبت عند درجة 100، واحد عند 95، واحد عند 70، عند، وانت ماشي لغاية ما يدرج أهل الإيمان، والكلام ده للمؤمنين مش الكفر، لغاية ما يدرجوا على 100 درجة درجوا، يبقى رب العباد أهل من هذا الجيل من يدخل كل درجات الجنان. والكلام ده بيعمله مع كل جيل. ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء إلى متى؟ قال وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. لغاية ما الكل يصرخ لا يجد سبيل للخلاص من هذه المصيبة إلا النصر. متى نصر الله؟ بيّن تعالى أن النصر ما أهونه عليه وقال ألا النصر قريب. لكن الحكمة من هذا الزلزال ليس النصر ووقوعه، الحكمة تدريج العباد على درجة الجنان. أهلنا للجنان هيجي النصر. مسألة سهلة جدا، وصلت؟ احنا جهلنا بهذه السنن حرمنا خيرها. مع الابتلاء الشديد ننقلب نتردد، لا ده انت بقى لك سنة تردد نفس من الرواحة. نزله فين؟ نزله بعد عن صاحبيه التردد النفسي. فيا ترى مع الابتلاء نفوسنا هتثبت لغاية امتى؟ كلما ثبتت سنة زيادة كلما علت. ولذلك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبتلى المرء على قدر دينه. إيمانه وصل فين؟ 20%. يدي له ابتلاء على 20 عشان يرفع ل 30 ل 40. طب لو من 40 يدي له سنة كمان يرفع ل 50. لذا قال يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة لسه إيمانه عالي زيد له فيه، زيد له في الابتلاء. يبقى زيادة الابتلاء علامة غضب ولا رضا من رب رفع الدرجات؟ ولذلك الصحابة يا إخوانا كانوا يفرحوا بالابتلاء أكثر من نعمة. يقول أبو الدرداء عن كل الصحابة ابتلينا بالضراء فصبرنا ثبتنا كلنا، وابتلينا بالسراء فعز شكرنا، وذلك كان فرحهم بالنقمة أشد من فرحهم بالنعمة. ليه؟ لأن النفس أقدر على الصبر منها على الشكر. الصبر انت تحسبها، طب ما صبرتش ايه اللي تملكه؟ هتغير القدر؟ الله يرحم احد علماءنا كنا في بعثه كده فكان يمر علينا والناس في المحنه يقول يا اخواننا اصبروا وان لم تصبروا ستصبروا من ما صبرتش برضا واخذت الاجر هتصبر رغم انفك ولا اجر لك تختار انهي
صبر
وصلت ان لم تصبر ايه ستصبر ضعوا هذه المعاني نصب عينكم حتى يعني ايه تكون صوره القدر امامكم واضحه جدا يبقى اقدار الله في الابتلاء جاءت لهذه الحكمه
الدعاء في ربنا افرغ علينا صبرا
ماشي
طيب شكل السؤال من الاخوات ذو شقين الشق الاول من السؤال الاخذ بالاسباب الدنيويه المتاحه يدخل تحت اي مرحله من مراحل القدر والشق الثاني وهل هناك
ياخذ اول مرحله
خلينا بالاول
مرحله ذات الفطر هو ده السبب اللي هنملكه لكن اخذنا بالسبب مع لزومنا الوحي يبقى اخذنا بسببين لو اخذنا بالامكانيات التي عندنا ولزمنا الوحي وثبتنا عليه ونفذنا اوامر الله فيه فيما قدر لنا او فيما نملك من اسباب يبقى احنا اخذنا السكه الصحيحه الطريق الصحيح سيغير الله ما في قلوبنا
طيب الشق الاخر من السؤال وهل هناك تعارض بين الاخذ بالاسباب والسعي وبين الاقدار
لا 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 تعارض نهائي الاخذ بالسبب من القدر احنا قلنا فاما من اعطى واتخب ايه اخذ بالسبب وصدق بالحسن اخذ بالسبب ها القدر هيجي على السبب لكن واحد لم ياخذ بالسبب يجي على القدر في الحديث الصحيح الثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجل عابد عمال يسبح ف بيقولوا من يرعى هذا قالوا أخوه يقوم عليه قال أخوه أعبد منه اللي قام عليه وعلى خدمة هذا أعبد منه الله عز وجل اللي أخذ بأسباب الكسب واسترزق ورزق أخوه معه أقدر على العبادة منه فالقضية التواكل ليس توكل التوكل الأصل أن أخذ بالسبب وأنا على يقين أن السبب لا يحقق نتيجته إلا بإذن الله هو ده موضوع التوكل ليه حتى التوكل بل التوكل يسمو ما انا ممكن اخذ بالسبب وعارف النتيجه بيد الله ماشي لا ده انا باخذ بالسبب واؤمل في نتيجه اعلى مما حققه السبب هو ده موضوع التوكل لان الله وعد ان يرزق بالسبب وبغير السبب وبضد السبب السبب سماه الاحتساب طب وغير السبب وضد السبب سماه غير الاحتساب قال تعالى وما اتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث ايه يعني من حيث لا يحتسب بغير السبب وضد السبب بغير السبب وضد السبب وضحت معي فانا مأمور ان اخذ بالسبب وارجو من الله ان يحقق لي ما اتمنى بالسبب الضعيف اللي اخذت به وبغيره وبضد وده موضع التوكل يقيني بالله أن الله سيرزقني بغير بالسبب وبغير السبب ضد السبب هو اللي جعلني أتكل عليه اتكال عليه يبنى على الأخذ بالسبب لكن أنا رفضت الأخذ بالسبب وعايز ربنا يعطيني بما يأتي بالسبب وبغير السبب ضد السبب يبقى أنا مقبول هذا يسمى التوكل يسمى التوكل لا يسمى التوكل أبدا لكن يسمى إيه تواكل وضحت وهذا جهل بالقدر
طيب السؤال الثاني كيف نفرق بين ابتلاء رفع الدرجات وابتلاء العذاب والسخط من الله أم إنه كل ابتلاء للمسلم هو ابتلاء خير
ما احنا قلنا عجبا لأمر المؤمن حط الحديث أمام عليكم إن أمره كله له خير وليس ذلك المؤمن كنا احنا عايزين نجلد أنفسنا وأول من ابتلى بالنقمة يبقى ربنا غضبان علينا لا
بس ممكن يا شيخ ممكن يكون غضب
يا أخي الكريم يا أخي الكريم الغضب لو أنا عصيت أنا أطعت وابتلاني بالنقمة أو ابتلاني بالنعمة هو الخير يقينا لكن أنا عصيت وأخشى أن يكون هذا عقوب لي على معصيتي يبقى يلزمني مع أخذ السبب لاستغفار من ذنبي والتوبة لرب أخذت بالسبب واستغفرت وتوبت يقينا رب العباد فتح باب مغفرته لمن تاب وصلت
ها الفرق بين وان تصيبهم حسنة يقول هذه من عند الله وان تصيبهم سيئة يقول هذه من عند كل من عند الله هؤلاء
كويس انك سألت في الآية. الآية استشكلت على كثير من الناس
بعدها وما أصابك من
الآية استشكلت على كثير من الناس عشان كده يعني فرحت بسؤالك فيها. القول ده الأول قولهم هم إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله. قول مين؟ الكفار. وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من إيه؟ والكلام ده جرت به السنة إن كل الكفار في كل الأجيال أول ما تقول المصيبة تهم به الأنبياء. ها؟ إن تصبهم حسنة يفرح بها وإن تصبهم سيئة يطير بهم مسمعة. أنت الشؤم وأنت مصدر البلاء وأنت اللي جبت لنا الفقر وجبت لنا الخلاف وجبت لنا وجع القلب ده كله. وضحت؟ فالتطير بأهل الحق وجد في التاريخ كله. وضحت؟ واحد غرق يقول لك بس الإرهابيين مش عارف التمسيح كسرت يبقى الإرهابيين طلع التمسيح. الكلام ده حتى الآن موجود وموجود بكثرة في الأمة كلها. إن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك من عند رسول الله. أيوه قالوا هذا. فرد الله عليهم باطلهم قال قل يلقن به الحجة كل من عند الله. يبقى في النهاية الحسن اللي أصابتكم كانت بتقدير الله. طب والسيئة؟ عقوبة لله على ذنوبكم يبقى برضو بتقدير الله. يبقى أنا السبب ولا قدر الله اللي أوقعكم فيه ذنوبكم وجرائمكم؟ قل كل من عند الله. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. كاد وقرب وشك بس ما فعل مقربة مش فهموا ما اقتربوش من الفهم حتى. لا يكادون يفقهون حديثا. ثم بين قدره في حق النبي وأصحابه قال ما أصابك من حسنة فمن الله. الكلام ده متفقين على الكل المؤمن الكفار. وما أصابك من سيئة فمن نفسك. يبقى إن وقعت عليك سيئة يقينا لنفسك دور فيها وسبب أخطأت فربنا ابتلك عشان يكفر خطأك. يبقى حتى مع الخطأ إن جاءنا البلاء في حقيقته هو خير
تطهير.
لذا قال تعالى مبينا إن كل المصائب اللي تقع علينا في الدنيا سببها الذنوب. فقال تعالى وما أصابكم من مصيبة. وجاء هنا بمن ومصيبة نكرة في سياق النفي ليبين أن كل المصائب كذلك بلا استثناء. ما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم. الباء هنا سببية أي فبسبب ما كسبت أيديكم بس. ألا ويعفو عن كثير. يبقى إذن سبب المصائب كلها إيه؟
بما كسبت أيديكم.
دي القاعدة. وضحت؟ يبقى لو مصيبة وقعت المصيبة دي إيه يعني؟ حرمت خير كان جاي ولا حديث الوارد إن العبد لا يحرمه من الرزق بالذنب يصيبة. أنت ربنا بعت لك رزق تذنب ربنا حول على غيرك ما تسألوش. وضحت معي؟ إذا ندرك المصائب تقع بسبب الذنوب لكن حتى مع وقوع المصائب المصائب جعلها رب العباد كفارات ورفع الدرجات. ففي النهاية هي خير لك حتى وإن رتبت على ذنبك. وصل معنا؟ إذا ندرك جمع هذه النصوص مع بعضها يخلي الصورة عندك في منتهى الوضوح. يبقى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة في نفسك وأرسلناك لله رسولك فبلا شيء. وضحت؟
إذا الفرق هي في نوعية المصائب ومن المخاطب.
لا الله يفتح عليك. يبقى المخاطب في الآية الأولى القول قول الكفار ورب رد عليهم. والقول الثاني بيان قدر الله للمؤمنين في حياتهم كلها بما فيهم سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وضحت؟ ها؟ لأن للأسف الشديد فوجئت أني أحد رجال الدين الكبار في من أهل الكتاب جايب الآية دي على أن القرآن يناقض بعضها وفرحان جدا بقى اكتشف الزر. حاجات بيسألوني قلت لهم أخواننا إذا كان واحد لوح لا يفهم إحنا سوء فهمه ليس حج علينا. القرآن واضح جدا وبين جدا. أنا بس عشان وقت لسه معنا أصل ثاني فدلوقتي عدينا ربع ساعة من وقت المحاضرة الثانية. انتهى موضوع القدر نكتفي بهذا
إن شاء الله.
ها؟
إن شاء الله.
نعم.
نعم.
نقفل موضوع القدر.
هندخل على القضاء.
ما نتكلم على قضاء القدر هو.
قضاء من
كل. ماشي.
قضاء هو بالآيتين.
فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره يسرا. احفظ الآيتين دول، دول العمدة في هذه القضية. أي مسألة تفطر في بالك حط الآيتين قدامك، هيستقيم الأمر معك. وضحت؟ عشان كده الرسول استشهد بهم قال فقرأوا إن شئتم وتلا الآيتين وعد كل فهومهم لها. يبقى صحح كل فهم الصحابة بالآيتين. وصل المعنى ده؟
نعم.
وده استشهاد سيد الخلق يا اخواننا. من اعلم بالوحي منه ومن اعلم بالقدر منه صلى الله عليه وسلم. حسم القضيه كلها في الايتين. الله. ناتي للاصل او الاصل الثالث من اصول الايمان، الايمان بالملائكه. وزي بعض هنأجل الرسل والكتب مع بعض عشان يكون في محاضره واحده للاتصال الوثيق بينهم. الايمان بالملائكه، هؤلاء خلق من خلق الله بلا نزاع، وخلقهم على هيئة مختلفة عن خلقنا، وبين لنا كيف خلقوا. فالإنسان خلق من طين ونفخة روح، والجان خلق من نار ونفخة روح قبل خلق الإنسان، والجان خلقناهم من قبل من نار سموم، والملائكة خلقت من نور وأيضا نفخة روح. يبقى اللي حول النور لملائكة نفخة الروح، واللي حول النار لجن نفخة الروح، واللي حول الطين لإنسان نفخة الروح. ما هي الروح؟ خلاص. الروح يقينا خلق من خلق الله لطيف لا يعلم سره غيره ولم يطلع عليه أحد من عباده. الروح يا إخواني التي خلقها الله واحدة، وحظ كل مخلوق منها نفخ. ولذا نلحظ في القرآن كله لم تجمع الروح قط. هل وردت كلمة الأرواح؟ احنا بنستخدم الأرواح في استخدامات العربية نجمع، لكن لم ترد في القرآن جمع قط، لأن مخلوق واحد وكل واحد عايز نفخ خلصت. ورب لخصها قال يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم العلم إلا قليلا. الأصل في فطرة الروح السمو، مخلوق سامي، لكن لما احتك بالنور، النور سامي، فسمت الروح مع النور سمى الملائكة، فصاروا أهل طاعة بلا معصية وأهل رفعة بالانسفال.
إيش الدليل على هذا الكلام؟
هنوضح الدليل. قول الله تعالى بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فدلت على تزكية الله لهم وسمو جميع الملائكة بالاستثناء. وضح المعنى؟ وبين إلا اللي هيذل منهم هيدمره. قال ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزه جهنم. وصل المعنى ده؟ فالإنس والجن، الجن لما التحمت النار بالروح أفسد الجن، وده اللي خلى الملائكة يجدوا حرجا في خلق الإنسان من طين مع نفخ. ليه؟ لأنهم قاسوا الجن خلق الإنس على خلق الجن. إذا كان النار انحطت بالروح فكيف بالطين وهو أثقل من النار لا انحط بالروح؟ لذا قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها يسفك الدماء، وهم لعنوا الغيب ولم يروا الإنسان يفسد، لكن قاسوا على خلق الجن. فإن كان النار انحطت بالروح فأفسد الجن فكيف بالطين؟ فعلمهم رب العباد أن الإنس رغم خلقه من طين أثقل من النار إلا أن الله أذن أن يسمو به في خلقه في خلقه نضح. فقال إني أعلم ما لا تعلمون. في إيه؟ في إن الدلو النفخة زيادة جعلت أثر النفخة في قلبه، جعلت قلب آدم أكثر استيعابا من قلوب ملائكة الجن. ولما عرضت عليهم الأسماء كلها على آدم في حضرة الملائكة والجن استوعب قلب آدم ما لم تستوعبه لا قلوب الملائكة ولا قلوب الجن، وجعل هذا علامة تعالى بينة على اصطفائه واختيار لآدم وحقيته بالاختيار. لذا قال ثم عرضهم على الملائكة، وثم يا إخواني تفيد العطف مع التراخي، فدلت ثم على معنى ثاني، دل علم آدم الأسماء كلها على حفظه، ودلت ثم على احتفاظه لأن ثم بعد زمان من حفظ عرض الأسماء. آدم مازال محتفظ بها، الملائكة نسيوه والجن نسيوه، إبليس كان حاضر. هذا المشهد. لذا قال ثم عرضهم الملائكة فقال أنبئون بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا، اعتذروا بالعجز. اللي بيثبت معلومة أنت واللي يملك القلوب أنت. قال إني أعلم ما لا تعلم، ألم أقول إني أعلم غيب السماوات والأرض ما تبدون وما كنتم تكتمون. عندها أمرهم بسجود لآدم. يبقى ما وقع السجود تكريما لآدم إلا في هذه اللحظة، وده اللي خلى إبليس هنجن. كيف مخلوق من طين أثقل مني وأنا لا أسجد له ويكرم علي؟ فكان الاعتراض في تكريم الله لآدم. لذا صرحت سورة الإسراء وإذ قلنا الملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي. يبقى موضع الاعتراض في إن إزاي مخلوق من طين أثقل من نار ويسمع على الجن ويكرم هذا التكريم، مش هسجد له بقى خلاص خلصت. فاشتغل إبليس. وضحت؟ إذا ندرك هذه القضية. الروح يا إخواني لا شك أنها مع الملائكة سمت بسموه وصاروا أصناف وأشكال وألوان. ورب العباد صفه في القرآن فيقول الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في القماشة. يبقى منهم ملائكة لهم جناحين، ومنهم لهم ثلاثة، ومنهم لهم أربعة، ومنهم ما زد على ذلك بكثير. والنبي يوصف جبريل قال له 600 جناح. لما أراد أنه لقوم لوط شال أرض دولة بكاملها، دولة قوم سيدنا لوط. النبي يصف هذا المشهد أن جبريل أخذهم بجناح، غرز جناحه في الطين شال المدينة بكل اللي فيها بل المدن بكل اللي فيها ورفعها إلى السماء. حتى سمع أهل السماء بكاء الصبية وصيح الديكة ثم قلبها كما قال تعالى فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا حجارة من سجين. وذلك بعض أهل الكتاب يكره سيدنا جبريل كره العمى. بل منهم وفد لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال نسألك ثلاثة أسئلة لا يعلمها إلا النبي، فسألوه قال إن أجبتك تؤمنوا؟ قالوا نؤمن. فلما أجابهم قالوا صدقت لكن لنا سؤال آخر. قال قلوا. قال من يأتيك بالوحي؟ قال جبريل. قال هذا عدونا. رفضوا الإيمان. فنزلت فيهم الآية من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدق لما بين يديه هدى ورحمة وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو الكافرين. نزلت في هذا الموقف. وصل المعنى؟ إذا ندرك الملائكة خلق من صفوة خلق الله عز وجل، رأوا ما لا نرى، عاشوا ما لم نعيش، آمنوا ربهم صدقوا به، كلهم جبل على طاعة الله ولا مجال للمعصية.
ما عندهم خيار في الموضوع.
وضحت؟ اللي خير هلك ولم يقع التخير إلا لما كان هاروت وماروت.
هاروت وماروت ملائكة؟
كان ملائكة.
الملائكين يا هاروت.
وألقى الله فيهم الشهوة كما ألقت في الإنسان.
في رأي بيقول إن إبليس ملائكة.
لا، إبليس نص الآية من الجن. الرأي ده ضعيف جدا للآية، لأنهم استدلوا بالآية الأولى في سورة البقرة: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر كم كفرين. فظاهر الآية إن إبليس من فين؟ من الملائكة. لكن القاعدة عندنا في اللغة العربية الاستثناء نوعان، في استثناء أصل واستثناء تابع. يعني استثناء أصل نقول قام القوم إلا أحمد، أحمد من القوم ولا تابع القوم؟ من القوم. يبقى ده استثناء متصل، بيسموه كده استثناء إيه؟ متصل، لأن المستثنى من جنس المستثنى منه. في استثناء ثاني بيسموه منفصل، نقول قام القوم إلا حمار، الحمار من القوم ولا من تابع القوم؟ من تابع القوم. يبقى ده اسمه استثناء منفصل. وضحت؟ هل الاستثناء هنا متصل منفصل؟
منفصل.
ظاهر الآن متصل، لكن آية الكهف بيانت أنه منفصل مش متصل. ولذا قال تعالى في الكهف: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن الرب. فإذا إبليس استثناء، واستثناء إيه؟ منفصل مش متصل في كل آية. فكل الآيات اللي ذكرت سجود الملائكة إلا إبليس، خلي بالك كل الآيات جاءت بالصورة الأولى، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، كلها جاءت بهذا الصورة. الآية الوحيدة اللي بيّنت هذا الاستثناء آية الكهف: إلا إبليس كان من الجن، فترد كل الآيات لها. وضحت؟ ده خلاصة القول بالنسبة لموضوع الإبليس والملائكة. إذا ندرك الملائكة صفوة خلق الله عز وجل، تباينوا في خلقهم، أعطوا من القوة ما لم يعطى غيره، أعطوا من القدرة على التشكل ما لم يعطى غيره. سيدنا جبريل رغم أن سلطة الملائكية مختلفة تماما عن صورته التي جاء بها لكل رسل، لما نزل للبشر في صورة بشر، والصحابة رأوه في صورة بشر، والنبي رأى في صورة بشرية مش مرة مرات. والحديث اللي احنا بدأنا به السلسلة حديث عمر: طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد الشعر لا يرى على أثر السفر ولا يعرفه من أحد، وفي الآخر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: هذا جبريل أتاكم وعلمكم أمر دينكم. كل الصحابة رأوه، لكن رأوه في صورة إيه؟ بشر. السيدة عائشة تقول: رأيته مرات سيدنا جبريل في صورة دحية الكلبي. دحية الكلبي صحاب الأنصار كان من أشد الصحابة وسامة، كان جميل جدا. ولما الرسول أقام الدولة كان ده أحد السفراء، لأن الناس بيقدروا الوسيم والجميل، يعني ما ينفعش نبعت سفير. ها؟
طب لماذا أهل الكتاب كانوا يكرهون جبريل؟ هو عشان القول ولا؟
عشان خاطر هو جاء لبعض الأمم منهم بالعذاب، مع أنه هو نفسه اللي جاء بالوحي، لكن كيف لعذب بعض الأمم منهم؟ يبقى كارهين عشان هذا السبب. وضحت؟ فالشاهد يا إخواني أن سيدنا جبريل ظهر النبي مرات بصورته البشرية، لكن الصورة الملكية حتى الملائكة اللي رأهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج أغلبهم رؤية بصورة يحسن رؤيتها عنده، لكن بالصورة الملائكية رأى مرتين، وفيه نزلت الآية: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. أنا بيوصفه
هذا قصد رؤية جبريل.
رؤية جبريل، فرؤية جبريل النبي وصفه، قال: رأيت رأسه تحت العرش وقدماه في سبع أرض وسد ما بين الخافقين باب المشرق والمغرب، حاجة كده يعني إيه. الملائكة الكبار كلهم في هذه الصورة: جبريل، ميكائيل، إسرافيل، ملك الموت، مالك خزن النار، كل دول بهذه القوة. ولذلك يا إخواني طبعا لما نقرأ سيرتهم شيء مذهل. تخيل أن السماوات السبع الأراضين السبع كم حجمها؟ ضخمة جدا جدا بالنسبة لنا، وقلبها إسرافيل، ينهيها كلها بإيه؟ بنفخة منه، ماسك بوق زي ما كفون كده ومنتظر رب الذي أزله ينفخ نفخ. النفخة دي تدمر السماوات والأرض وما بينها. نفخة أخرى تعيدها مرة أخرى. ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. حجم إسرافيل قد إيه؟ والنبي يقول في الحديث كيف آمن؟ إزاي أنام آمن وقد التقم صاحب القرن قرنه؟ جبريل مسك الميكروفون البوق منتظر أن يؤذن له في النفخ. الكلام ده مع عصر النبوة للآن ما زال واقف منتظر أمر الله له. مهيئ منتظر الأمر. ملك الموت كذلك. الحديث الحسن الذي رواه النعيم في الحلية أن النبي ليلة المعراج سأل ملك الموت كيف تقبض أرواح آلاف الخلق وأنت هنا تحت العرش في لحظة واحدة. علم النبي معنى دقيق جدا. قال يا رسول الله من أذن الله بانتهاء آجالهم هتك الستر الذي بين وبينهم. الستر الانتقال من النشأة الأولى للثانية، توقف العمل بقانون المادة وبدء العمل بقانون الروح. وصلت؟ يبقى حياة البرزخ تبدأ من لحظة الموت. هذه اللحظة قانون المادة يتوقف تماما ويعمل قانون ايه؟ الروح. كل من أذن الله بانتهاء أجلهم في نفس اللحظة وهم في أماكنهم، اللي في حضن امرأته واللي في برج يعني في الدور الأرضي وفوق منه برج 100 دور وهو في مكانه، كل هذه الأدوار لا تحجب عنه الرؤية، يرى ملك الموت تحت العرش. ولأول مرة عين ملك، فلما رأى ملك بحجم جبريل اللي حصل له. ودي اللحظة القرآن حكاها. قال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم. وصف هذا اليوم، قال تشخص فيه الأبصار، يعني تشخص لما أنت لأول مرة في حياتك ترى ملك بهذا الحجم. وتخيل أن 1000، 2000 واحد، 100 واحد، 1,000,000 واحد في لحظة واحدة أذن له بانتهاء أجلهم، في اللحظة الواحدة كلهم يروه في هذه اللحظة. هتك الستر كلهم يروه. كل من رأى أهلي أنطق بعدها، هتلاقي بصره شخص الشخص عينه تبرز. عشان تجيب المساحة دي كلها أنا كتبرز تطلع برا. ولذلك كل الموتى تبرز عيونهم، ويسن لنا ان احنا نعيد الرمش مرة اخرى نغلقه بموت فتحين عينيهم. يسن لنا ان احنا نسبلها مرة اخرى. لذا قال تشخص في الابصار مهطعين مقنع الرؤوس، يعني مهطعين مسرعين. الانسان لما يلاقي منظر يرعبه بيعمل ايه؟ ها؟ يوطى راسه ويغمض عينيه. وانت تعلمت الكلام ده في الطائرة، اول ما تلاقوا فيه طوارئ كله يعمل ايه؟ يقول لك حط ايدك على راسك وغمض عينيك وانزل لتحت. ليه؟ لان رؤية العين وحدها كافية انها تقتلك قبل ان يحدث لك القتل. حول الموقف ممكن تموت من الصدمة قبل ان يأتيك الموت الفعلي. ولذا قال الشاعر ألم ترى أن العين للقلب رائد فما تألف العينان فالقلب ألف. وضح المعنى ده؟ من هول الموقف يوم لحظة الموت بدل ما يسرع للأمام يغمض عينه، لا يسرع الخلف عشان يجيب أعلى مدى. لذا قال مهطعين مقنع رؤوسهم، بدل ما حطها لتحت يقلبها العكس، رفع رأسه للخلف وجحظت عيناه خلاص انتهت القصة. النظرة التي تذهب لا تعود. لذا قال لا يرتد عليهم طرفهم، انتهى خلاص. وأفئدتهم قلب متحكم في كل تخاطفين، قال هواء ما عاد فيه قدرة ولا مركز قوة يعمل قط. بمراد جرأة ملك الموت كلنا ذلك الرجل. ولذا يقول تعالى يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ المجرمين، لا بشرى لهم، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. لو جاء شيء من هذا انتهت القصة، انتهى الإنسان، ما عاد إنسان ولا عاد له حياة. إذا ندرك قضية خطيرة جدا. أعظم الملائكة الذين ذكرنا جبريل، إسرافيل، ميكائيل، ملك الموت، مالك خزن النار، دول سادة الملائكة، ومعهم حملة العرش، ومعهم حملة العرش. ورغم عظم هؤلاء لما رأوا إكرام الله لآدم من جوانب، أولا من حيث أنه خلق بيده دون سائر المخلوقات، فدل على أن خلق الملائكة بكلمة كن فيكانت، نفخ الروح وقال كن. الجن خلق الروح، نفخ الروح وقال كن. آدم الوحيد اللي خلقه بيده، ولذلك لما اعترض إبليس قال إبليس وما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. أهل الموقف يوم القيامة لما حيأتي يوم القيامة ونستخف على صد واحد ويحل بينهم بين الانصراف سواء للجنة أو النار، وطول الموقف يصرخ لآدم يقول آدم أنت أبو البشر وأنت الذي خلقك الله بيدي، فيجعل هذا سبب الشفاعة ليطلبه منه، خلقك الله بيدي. فدلت على استثناء آدم في هذا الجانب، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. خلق آدم اختلف من هذا الجانب فقط، وده كان موضع التدريب. الملائكة لما رأوا خلق الله لآدم ثم إعلامهم أن النفخة التي فيه جعلته أسمى منهم في استيعاب قلبه وفي حفظه واحتفاظه سجدوا طائعين. ومن هذا التوقيت تحولوا أو جعلوا جزء من عبادتهم لله إكراما لآدم طاعة لله، وده اللي جعل الملائكة لهم دور كبير جدا 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 في حياة البشر.
عيد آخر شيء شيخنا، آخر جملة،
آخر جملة لما رب العباد،
لا قصدي إنه كيف الملائكة يعني رحمة إنه الملائكة
لما الملائكة لما علموا أن الله عز وجل خلق آدم بيديه ثم يعني أكرمه بهذه المنحة العالية في نفخة الروح ثم أكرمه بإسجاد الملائكة له، علموا أن حب آدم والحرص على آدم من طاعة الله، والرب ارتضاها منه عبادة وجعلها جزء من عبادتهم حتى حملت العرش. وهم صفوة الملائكة جعلوا جزء من عبادتهم لله الدعاء لآدم وذريته. وفي هذا يقول الله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربه ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ونص على رب العباد ويستغفرون للذين آمنوا لأنه ارتضى هذا منهم وقبله عبادة منهم، ويستغفرون الذين آمنوا من إنس والجن، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من أباهم وأزواجهم وذريتهم. كم واحد فينا بيفتكر امراته وعياله وأبويه في كل دعاء؟ تخيل أنت تنساهم والملائكة حملة العرش لا ينسهم أبدا. تنساهم إيه ده؟ إحنا نسأل الله العافية، هخفف عنكم طرفة بس طريقة. أحد علماء رجل فاضل جدا ورجل كان كبير في السن، وبعدين مجموعة من الظروف قاعدين معه، وبعدين فوجئوا الرجل عمال يتغذى في مراته، هم قاعدين يا وردة يا فلة يا ياسمينة يا أمرة ها، وعمال يتغذى. فأحد العلماء قال يا مولانا عيب الكلام ده احنا قاعدين، قال لا سامحني أصلا نسيت اسمها. معنا ثلاثة أخواتنا أصلا نسيت اسمها. ننسى، قد ننسى نساءنا وننسى أبناءنا وننسى أباءنا أمهاتنا، لكن نتحمل العرش في كل دعاء اللي نسوهم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته. تخيل أن هذا دعاء الملائكة المستمر حاملة العرش لك ولأبويك ولزوجتك ولأولادك. وصل المعنى؟ ندرك لهم فضل علينا كبير كبير جد، بل منهم ملائكة فرق وطوائف، كل طائفة خصت بعمل، منهم حملة العرش، منهم نقلة الوحي، منهم المسؤول عن الصور، منهم المسؤول عن جهنم خزن جهنم، منهم المسؤول عن حياة البشر، بل تتابع نزولهم بكميات كبيرة لإنقاذ البشرية. فكما أنزل الله إلينا وحيه أنزل لنا ملائكة بكم كبير جدا يشاركوننا في حياتنا كلها
خاصة في المعارف.
هنوضح وهنوضح. أولا، إبليس لما ضل وتوعد الإنسان بالإضلال جند من الجن لكل إنسان جن يلازمه، سمي بالقرين، فلا يخلو بشر من قرين من الجن. الملائكة في المقابل جندوا لكل إنسان ملك قرين ثاني، فصار لكل إنسان إيه؟
قرين إنس وقرين
قرينان،
قرين جن وقرين ملائكة،
قرين جن وقرين ملائكة قرين جن. قال صلى الله عليه وسلم في نص الحديث لكل إنسان ملاك وشيطان، لكل إنسان. يبقى معك من الملائكة بعدد البشرية موجود معنا واحد ملازم، لكل إنسان ملاك وشيطان. الملاك يدعوه للخير وحضه عليه، والشيطان يدعوه للشر وحضه عليه. قالوا حتى أنت رسول الله، ويقول لكل إنسان، والنبي إنسان صلى الله عليه وسلم، حتى أنت رسول الله، قال حتى أنا، ولكن الله أعانني على شيطاني فأسلم، فأصبح يدعونا للخير حض عليه. يبقى نزغات الشياطين عند النبي غير وردة. طب شياطين نحن
شغال.
أسلامت ولا شغالة؟
شغال.
يقينا شغالة. هتدري الكلام بإمتى؟ في أي صراع يقع، إذا قلت مع أخ يجي لك الشيطان، الله هو مين يعني عشان زعلك؟ وأبوه مين؟ وأمه مين؟ وهو بيملك إيه عشان زعلك؟ وأنت مين وهو مين؟ ويبدأ ينفخ فيك وينقص في غيرك. يجي لك ملك ويقول لك ده أخوك وحبيبك وعشرة عمرك. تسمع هذا الحوار في داخلك، لما من الملك ولما من الشيطان، لما من الملك ولما من الشيطان، هتضيع من في الآخر؟
إن شاء الله الملائكة إن شاء الله.
والله مش كل الناس
متروك يا
إلهي. ها؟ في واحد أول ما إبليس بس ينخزه تلاقيه صار ولع، هو جاهز مش عايز نفخة، بس نسأل الله العفو والعافية. كلنا ذلك رجل. أنا بتكلم دلوقتي على القرين، والقرين نص عليهم القرآن، لأن ده هذين يأتيان يوم القيامة معك الاثنين،
هم المذكورين
في سورة قاف. وقال قرينه الأول الملك هذا ما لدي عتيد. الملك لما الإنسان يعصي بعد كل النصح قدمها له يأتي بين يدي الله يبرأ إلى الله منه، فيقول يوم القيامة هذا ما لدي عتيد، ألقي في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقيها في العذاب الشديد. هذا قول القرين الأول الملائكة. قال قرينه رقم اثنين الجن ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، هو اللي كان مجرم من 60 و70. ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد أتقدمت لكم بعيد. إذن لكل إنسان فينا قرين من الملائكة وقرين من الجن. خلي بالك، هنوضح بس أصبر شوي، خلينا نخلص الدرس ماشي. الجن لا يكتفي بقرين، ده بيطلع علينا جيوش وعامل نفسه عدو، ودخل في عداوة مع الإنسان، ودخل في موقعة حربية مع الإنسان لا تتوقف. لذا حذرنا الله من هذه الحرب، فقال إن الشيطان لكم إيه؟
عدو.
معنى عدو إيه؟ يعني محارب مقاتل لا يتوقف عن قتال، فاتخذوه عدوة. إنما يدعو حزبه ليكون أصحاب السعير، عايز يجند أكبر قدر من البشر تحت رجليه. وصلت؟ ما بيقتلكش بنفسه، ده معاه جيوش جرارة. ولذا يقول تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك، استعمل كل الآلات اللي تقدر تفتنهم فيها، ومنها الآلات الموسيقية والطبل والزمر والرأس والتربتتي والأغاني والأنشيد، كل ذي آلاته. بس لا، وأجلب عليهم. أجلبهم بإيه؟ قال له بخيلك. إيه خيلك دي؟ الفرسان. القادة العسكريين عنده، أجنب عليهم بخيلك خيولك وفرسانهم اللي راكب الخيل سلاح الفرسان ورجلك رجالك المشاة، يبقى في قوات شغالة. احنا في غفلة قاتلة، قوات شغالة، أجلب عليهم بخيلك ورجلك بس وشاركه، خذ منهم غنائم وسبايا وشاركهم في ايه؟ في الأموال والأولاد، في الأموال غنائم، في الأولاد سبايا، ياخذ ابنك وجنته لي، ياخذ مالك ويفسد عليك، يجعلك تصرف أي كلام، تصرف مالك فيما يضرك، هو اللي رابح، يشاركك حتى في طعامك وشرابك، يشاركك، هو مش عايز يعيش، عيش على فاك، إنما معك ويأكل معك ويعيش معك. والحديث جاء بهذا، قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العبد بيته فقال عند دخوله بسم الله السلام عليكم، قال الشيطان لأعوانه، من أعوانه؟ يعني أنت ماشي سيادتك رايح البيت ومعك كتيبة كاملة، أعوانه، خلية كاملة، كتيبة كاملة، لواء معاك ومعاه الوحدة بتاعته كاملة، لحظة ما أنت دخلت قلت بسم الله السلام عليكم، قال لأعوانه ويلكم لا مبيت لكم الليلة، هتناموا في البرد وخاصة هنا هتجمدوا بر، وصلت؟ فانت هتناموا في التلك، طبعا لما لقى فرصة هتناموا في التلك، فإن لم يسمع عند دخوله أو يسلم قال هلموا هلموا هلموا، فقد أدركتم المبيت، هتناموا الليلة تدفوا تمام، تبقى أنت سيادتك نايم الليل كله وهم فين؟ ملي البيت، نايم على فراشك تتقلب تتقلب، هتقلب على مين؟ على يمينك وشمالك جن، واحد يديك كوع، واحد يديك بوكس، واحد يديك ركبة، واحد يديك شلوط، فتبقى نايم وقايم الصبح ياه تعبان، ما لازم تتعب انت وكل علا الليل كله، وصلت معاك بيته معاك، من الذي يجني شوكة هذا؟ غيرك، مش انت لوحدك، ده انت ومراتك وعيالك، دمرت البيت. لذا يسن لنا أن نعلم نساءنا وأبنائنا، ما في واحد يدخل باب من باب بيت ليسمي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجن لا يفتح بابا ولا يرفع كاء، لو كوبك هذا حطيت عليه عودة لا يشرب منه الشيطان، لو عود، لو غطك هذا مفتوح يستحال يرفعه، لكن سبته عريان يشرب منه. وكذلك الباب، لا مش هيدخل يكسر الباب ويدخل، هيدخل معاك، صح صح لهذه المعاني، دي معاني خطيرة جدا يا اخوان، خبرك معي. فإذا قال العبد عند عشائه بسم الله قال الشيطان عليهم ويلكم لعشاء لكم ليلة، فإن لم يسم الله قال عوني هلموا هلموا فقد درقتم العشاء، أنت تأكل لقمة هم يأكلوا سبعة، وصلت؟ يبقى النتيجة إيه؟ شاركك في مالك، شاركك في بيتك، شاركك في مبيتك، شاركك ما شاركش، وانت ولا انت دريان. طيب لو انت سميت البيت من ملائكة يحرسوك، لذا قلت تعالى قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمة، المؤمن لا يزال عليهم الله حافظ ويرسل عليكم حفظة، حفظة بيشاركوك، انت ادخلت عليهم الشياطين طردت الملائكة وتدل الشياطين معاك، يبقى احنا بين هذين السجلين، يعني عيش مع الملائكة يعني عيش مع مين؟ مع الجن. الملائكة ان دخلوا البيت يا سلام، لو قمت تصلي بالليل يتخذوك قدوة ويجعلوك امام، انت تصلي تدعو يقولوا امين وراك، ويسمع تلاوتك وتسميتك، حتى لو في جن في البيت بيبقى جن صالح يصلي معك ويشهد هذا المشهد معك. لذا جاء في الأثر إذا قام أحدكم بليلة فليجهر بقراءته فإن من خلفه الملائكة وصالح الجن يؤمنون، تقول له الضالين قولوا أمين، وإذا أمن الملائكة على دعائك استجيب، بل في الحديث الصحيح إذا دعا العبد لأخيه في ظهر الغيب قال الملكين آمين ولك بالمثل. فكرت أخت فاضل الله يصلح حالها وحالها، جوزها قاعد يدعو لواحد صاحبه شاب، يا رب ارزقه زوجة صالحة وبنت حلال وجميلة وحلوة ها وبنت ناس. راح ضربها على بقه، امسك رسالك، قال لها ده ابن المثل فلان، قالت له يا اخي عشان ملكة امين ولك بالمثل، واستجاب دعاهم ليك. نسأل الله العافية. اللي بيفهم بيطلع لنا في حاجات عجيبة. اذا ندرك الملائكة اللي يجبوننا في حياتنا كلها، وزي ما ابليس جند جنود لغزونا ولإيذائنا، جند الملائكة لنا من ينصرونا، من يقفون معنا في المقابل. ودي قضية ما لم يفهم المسلم كيف يستفيد بهذا الكم الكبير من الملائكة. مجرد العشاء عن نص وحي، عن آية، عن حكم، إبليس لحظتها فورا هيطلع لك كتيبة بالعشاء، مش بالعمى. العمى ألا ترحق، العشاء ترى بعضها ولا ترى بعضها. يقول تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. شيطان عادي لوحده؟ لا، ده عميد ولا ليه؟
شو معنى يعشون يا شيخ؟
العشاء يرى بعض الوحي ولا يرى بعض، يرى بعض الحق ولا يرى بعض. يبقى العشاء دون العمى. انت تقول فلان بيعشى يعني يشوف اشياء ولا اشياء، الاعمى لا يرى شيء. فالعشاء دون العمى. قال ومن يعش عن ذكر الرحمن، عن اوامر الله واحكامه، نقيض له شيطانا فهو له قرين. وانه لا، قال وانهم يا اخوان الشيخ تكون عجيبة، وانهم بقاش لوحده، ده معه كتيبة، لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون. وصل المعنى؟ وانهم، ما قالش وانهم، قال وانهم، بل بين تعالى ان الكافر مع عصيانه وبعد عن الحق مش يطلع له كتيبة، لا ده كتايب وجيوش شغالة ليل ونهار عليه. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزة، بتحركهم بكل قوة. إذا ندرك في المقابل الملائكة جندوا لكل طاعة، تصلي ملائكة متخصصين الصلاة، تصوم متخصصين الصيام، تذكر متخصصين الذكر.
كيف هم متخصصين؟
بيبحث عن هذا العمل، من يعمله يتجمع عليه. الصلاة على قريب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبكم ملائكة بالليل والنهار، ورديتين، وردية النهار وردية الليل، يجتمع معنا في صلاة الفجر الورديتين، فإن صلينا الفجر حضروا معنا، فإن فرغنا من الصلاة صعد ملائكة الليل بقي معلك من النهار، ثم تنزل وردية الليل العصر تشهد معنا صلاة العصر مع ملائكة النهار، فإن فرغنا من صلاة العصر صعد ملائكة النهار وبقي من التالي. إذا صعد ملائكة النهار وملائكة الليل في أي وقت يسألهم ربهم ما حال عبادي، يعطوه تقرير يومي، جئناهم وهم يصلون تركناهم يصلون، جئناهم وهم يلعبون تركناهم وهم نائمون، على حسب حالك. وضحت؟ يبقى فيه تقرير يومي صاعد لله أو المبول على سن هؤلاء مع كل صلاة. فيه ملائكة متخصصين لحلقة كهذه، يحضروها معنا ويسمعوها معنا وانبسطوا معنا وتعلموا منا. ها، وفيهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله تدبرون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم رحمة وحفتهم الملائكة. حفتهم يعني قاعدين معنا، حاضرين معنا، حاضرين دروس العلم ويحضروها في كل مكان. واضح المعنى؟ ده فريق. فريق ثاني متخصص بأخبار الذاكرين، وعنهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سيرون يمرون في الطرقات يلتمسون مجالس الذكر اللي فيها ذكر الله، أينما وجدوها تنادوا هلموا هلموا نادوا بعضهم بعضا فيصعدون الله تعالى فيسألهم ما حال عبادي، يقول ربنا يسبحونك ويحمدونك ويهللونك ويكبرونك، وفي رواية لهم كتابك، فيقول تعالى مقرر لهم وهل رأوني اللي عملوا هذا، هل رأوني؟ ليه؟ عشان يذكرهم بالعهد الأول إني أعلم ما لا تعلمون لما خلقت. وهل رأوني؟ فيقول لا، فيقول تعالى مقرر لهم فماذا لو رأوني؟ أما لو شافوني كما رأني الملائكة كانوا عملوا إيه؟ فيجيب الملائكة لكانوا أشد لك. أشد من؟ أشد صيغة تفضيل. قيل من حالهم الآن وقيل أشد من الملائكة، وده معنى خطير. لكانوا أشد لك منا، أي الملائكة، تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا. إذن أقروا بفضل آدم؟ أقروش؟ أقروا
كل يوم.
إذن لكانوا لك أشد تسبيحا وتحميدا وتهليلا. فيقول تعالى فماذا يطلبوا بعد؟ عايزين إيه؟ إيه هدفه من هذا؟ إيه غايته؟ يقول الجنة. فيقول تعالى وهل رأوها؟ فيقول لا. فيقول تعالى الملائكة شافوها رأوها. فيقول تعالى فما لو رأوه؟ ما لو شافوا الجنة كان عملوا إيه بقى؟ فيجيب الملائكة لكانوا أشد لها طلب، أي بنا. فيقول تعالى وما تعوذ عبادي؟ يقولون من النار. فيقول تعالى وهل رأوها؟ فيقول لا. فيقول تعالى فماذا لو رأوها؟ فيجيب الملائكة لكانوا أشد منها هربا. فيقول تعالى يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لكم. فيقول لنا ربنا فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة، يعني ماشي في الشارع ولا الناس متجمعين في مسجد مش لاقي مكان يؤه إلا المسجد، فاضطر يدخل، وقد يكون حرم الشارع لكن له حاجة، ليه مصلحة عند واحد جالس منتظر منه قرشين ولا مصلحة تجارية، فمستنى الدرس يخلص عشان إيه يطالبه بحقه، ليس من الذاكرين. فالملك اعترض بدول، قال يا ربنا فيهم فلان ليس منهم، ده مش من الذاكرين، إنما جاء لحاجة. فيقول تعالى هم القوم، وفي رواية هم الجلساء، جلساء الرحمن، لا يشقى بهم جليسهم، يغفر له معهم، يغفر له معهم. إيه والله ندرك، بل قرأت حديث وإن كان في سنده يعني مقال لكن حسنه البعض، إن لله ملائكة يستغفرون للح الرجال وزوائب النساء، شعر النساء، يقولون سبحان من زين الرجال باللحى والنساء بالزوائب، ما تركوا شيء نفعله فيه طاعة الله عز وجل إلا وأشهد الله عليه وأخبر الله به. ناهيك عن المواسم، مواسم الخير، ليلة القدر، ليلة تغيير كوني، رب العباد يأذن لملائكته. خلي بالنا احنا فهمنا الملائكة بس في السماوات السبع الأراضين السبع، اخوانا السماوات السبع الأراضين السبع احنا بينا في السابق انها حلقة في الفلاه بجانب الكرسي، والكرسي في العرش حلقة في الفلاه. الموكل ده كله من اللي بيديره؟ رب العباد وله ملائكة يتحركون. تخيل ليلة القدر رب العباد يجمع كل هؤلاء المخصصين بأعمال ضخمة جدا جدا، يأذن لهم أن يتجمعوا لينزلوا الأرض ليشهدوا القائمين الله للقدر. لذا قال تعالى تنزل، تنزل تفيد التتابع مش مرة واحدة، ده يبدأ نزولهم من صفحة السماء كلها ومن السماء الأرض، ويبدأ النزول من غروب الشمس إلى صلاة الفجر. كم عدد من ينزل؟ مليارات. تنزل الملائكة والروح فيها، روح جبريل ينزل كل القدر. أيوة ما نتوقف نزول على البشر بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن أذن الله أن ينزل كل ليلة قدر في كل عام. تنزل عشان خطورة هذه الليلة، تنزل لأن ربنا بيقوم احتفال كوني، فيجمع كل هذا الكم وشهدوا عبادة اللي قاموا هذه الليلة. معنى خطير جدا جدا، ده تغيير كوني يا اخوانا، عشان نجمع رب العباد هذا الكم الكبير جدا الملائكة اللي يستمر نزوله من المغرب للفجر، شيء رهيب جدا. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. إذا ندرك، تخيل كل دول يأتي يوم القيامة أشهد لك أنك قمت هذه الليلة. شرف الليلة ده يقدر؟
لا.
لذا سماها ربنا ليلة القدر، مالش ليلة قدر، القدر. كل مخلوق رب العباد خلقه له قدر، وكل شيء عنده بمقدار، وخلق كل شيء فقدره تقدير، كل شيء له قدر. رب العباد يقول أن ليلة القدر لعظمها فاقت في قدرها كل ما له قدر، حتى صارت علما عليها ليلة القدر. ما أعطاها الله هذا الحق إلا نزول القرآن فيها. طب إذا كانت هي ليلة القدر نزول القرآن فيها، القرآن قدره إيه؟ فاق كل مقدر. معاني خطيرة جدا يا أخواني. هي ما نالت شرفها وصلت ليلة القدر إلا بنزول القرآن فيها، فكيف بقدر القرآن؟ لا يدخل في حسابات، لا يدخل في حسابات القدر، هو فوق كل ما قدر. ودي تبين لنا عظم ليلة القدر، عظم ما يحدث فيها، عظم القرآن المنزل فيها. كل دي معاني غيابها عنا كارثة لا نستطيع أن نعيشها. يوم عرفة النبي لما وقف بعرفة قال عبارة عجيبة للصحابة، قال أطت السماء وحق لها أن تأط. يعني أطت كم مساحة السماء؟ رهيبة جدا. سمكها قد إيه؟ كما جاء في الحديث مثلا بين السماء والأرض، ضخمة. لما تحط ثقل على السقف كبير، السقف يحصل له إيه؟ لا ما بيوعش الأول يلب يطلع وينزل. هذه تسمى اللب أو القط، تسمى اللب أو السقف لب أو قط. النبي يصف هذا المشهد فيقول قطت السماء مع قوتها وشدة إحكامها وشدة اتساعها، سقفها رغم ضخمته قط لب. فالنبي يصف هذا المشهد ويقول، وده مشهد كوني، تغيير كوني كبير جدا، يقول قطت السماء وحق لها أن تقط، ليس فيها موضع قدم إلا وفيه ملك لها قائم أو ملك لها راكع أو ملك لها ساجد. الكل جاء يشهد الحديد الواقفين بعرفة، فينادي الله الجميع يا ملائكتي انظروا عبادي اللي أنا اخترتهم. هو اللي حصل، قال أتوني، راحوا فين؟ راحوا تفسحوا في جبل، دفعوا الأموال وأنفقوا الجهد والوقت والسفر الطويل لمكان أجرد، صحراء جرداء، صحراء حر. انظروا عبادي أتوني شؤسا غبرا من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لكم. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما رؤى الشيطان أغيظ ولا أدحر ولا أحقر منه من يوم عرفة، يقول يا ويلتا يا سبرا كل ما فعلتم ابن آدم ضيعه في ساعة، ساعة وقوف عرف ربنا غفر له، كل اللي عملته راح، كل اللي عملته راح. ليه؟ لأن الحد المأمون الحد المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، نص الحديث. الحج المبرور ليس له جزاء الجنة، بل الحج يجب بالذنوب مش سنة ولا سنتين، العمر كله. حديث عمرو بن العاص لما أسلم وجاء المدينة فقال رسول الله أبسط يمينك وبايعك، فبسط النبي يمينه فأحجم عمرو بن العاص، كان داهد هذا العرب وعمل أعمال في المسلمين في الجاهلية، فأحجم. قال ما أحجمك عمرو؟ قال أشترط الناس يا رسول الله. قال ما تشترط؟ قال أن يغفر لي، أنا عندي بايع كثيرة أشترط أن يغفر لي قبل ما بايع. فعلمه النبي الدرس، قال يا عمرو أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة اللي انت هجرتها دي تجب ما قبلها، وأن الحج المبرور يجب ما قبله. وصلت؟ إذا ندرك هذا الكم الكبير من الملائكة يأتي ليش العرفة. وقس على هذا، حتى الملائكة لم يكتفوا بهذا بل شاركوا مع الصحابة في قتالهم وفي حروبهم. غزوة بدر كم ملك حضر؟
5000.
ها خلي بالك الآيات، 3 آيات جاءت في معرفة يوم بدر. الآية الأولى فيها يقول تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. سموهم إيه؟
مردفين.
يعني مردفين
دعم
قل متتابعين وقل من خلف خطوط العدو، من خلف خطوط العدو مردفين، هردفوهم أردفتوا يعني أردف النبي الفضل على لبته، يعني جعلوا خلف ظهره، فالإرداف جعله خلف الظهر. فبدول ألف، المشركين كام؟ 950. لما تحط خلفهم ألف ودول ملائكة ودول بشر، دي واحدة. النبي لما رأى خوف لسه متلبس الصحابة وعدهم بإيداء، الوعد بها من؟ رسول الله. وفي هذا يقول تعالى وإذ تقول، من يقول؟
الرسول عليه الصلاة والسلام.
سمعوا الصلاة حبيبا،
اللهم صل على سيدنا محمد،
ده رب العباد يحكي قوله وإيه نتيجة القول؟ ويقول وإذ تقول المؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، حينزلكم فوق المشركين ثلاثة آلاف، يبقى في ألف خلفهم وفي ثلاثة آلاف جاي من فوق. دي ثاني جهة ربنا أكد وعد النبي، قال بلى اللي وعدكم به كائن بس وزيادة عليه منا كمان، إن تصبروا وتتقوا ويأتكم فورا هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين مدربين. تسعة ألف وثلاثة وخمسة، فألف مردفين، ثلاثة منزلين، خمسة مسومين.
المسومين يقاتلوا مع المسلمين
في أيوة خلاص. لكن خلي بالك لما تقرأ السياق العلماء اختلفوا، هل الملائكة دول كلهم اشتركوا ولا كان دورهم التثبيت؟ قولان لأهل السير، قول أهل شاركوا واستدلوا بأن كان قول بعض الصحابة قال كنا نميز قتيل الملائكة بالضرب في عنقه وإصبعه وصبع يديه، ده قول للبعض. لكن قول الجمهور قالوا لا، الملائكة كان فيها غزوة دي دورهم التثبيت، واللي كان بيقطع العنق والإيد الصحابة. وفي هذا يقول تعالى وإذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوبهم الرعب فاضربوا. يبقى الأمر مين؟ للملائكة والصحابة. اللي قال الملائكة قال شاركوا، اللي قال للصحابة قال لا، الصحابة منفذوا. فاضربوا فوق الأعناق واضربوا من كل بنان، اللي فوق الأعناق ده مختلف. طب والبنان ليه؟ ده محل السلاح اللي بيدافع عن نفسه، لأن مع الخوف كل واحد إيده تشلت فمش عارف حركة. يعني أحدهم أسلم يقول لما بيتنا ليلة البدر، أول ما رأوا الصحابة ليلة بدر في أول الليل شافوهم قبل ندخل الليل، رأوهم على أي نحو؟ رأوا الصحابة قلة، أقل من العدد اللي هو فيه، يعني هم 314 رأوهم قلة، والصحابة نفسهم مع أربعة أيام ما فيش نوم. رب العباد أذن في اللحظة دي أن يروا المشركين قل، يبقى الرؤية عند اثنين واحد. وفي هذا يقول تعالى وإذ يريكموهم إذ التقيتم، إذ بيسموها الفجائية لحظة اللقاء الأولى، وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. لما باتوا الليلة الصحابة بيتين خايفين مرعوبين متحفزين، ما ناموش أيام أربعة أيام، فكله خايف. رب العباد أحدث لهم، أنا مش عايز أطول عليكم، بعض التغييرات في الصحابة، كلهم ناموا واحتلموا، وقام كل واحد عمال يعيط يا رب يا رب سامحني واغفر لي واسترني وتعمليش فضيحة. ليه؟ لأن النوم في المعركة جريمة وعيب كبير جدا وعار كبير هتعير به قبيلته كلها، والقرآن في الوقت ده كان بينزل يصف كل ما يحدث، فما بالك لما ينام ويحتلم؟ تبقى الفضيحة بجلاجل. الله يفتح لك وضحت. فكل صحابي قايم من النوم شعر ان ارتكب جريمة ما ارتكبها في حياته، وشعر ان القرآن هيفضحه فضيحة لم يسمع بها احد، فعمال يتضرع يا رب يا رب يا رب يا رب. اللي كانوا نايمين على روح وشايفين يا رب استرني استرني رب فضحني، وانا هوريك انا عبدك انا عبدك انت يا رب، هوريك النهارده اعمل في المشكلة، بس استرني بس استرني. كل صحابي اعتقد ان هذا الفعل ما وقع فيه غيره، فاخذ يتذلل وتضرع لله ويعاهد الله. الحركه دي كلها كانت كافيه ان ترتقي بهمه الصحابه وعزائمهم وارادتهم الى القمه. يبقى لا نوم ولا تعب ولا عياء، كله راح. الخوف اللي كان في اليوم اللي قبله هيموتوا، حتى وصف الله حالهم في اليوم اللي قبله قال كأنما يساقون الموت ينظرون، كل ده تعب. فلما تضرع كل واحد رب العباد من عليهم بالمطر فنزل. اعتقد كل صحابي أن المطر استجابة لدعائه، فقام اغتسل يا رب الحمد لله. طب انت أكرمتني نزل المطر واستحميت حتى لا أفضح الموت على جنابه، هوريك النهارده بعمل فيه. فتحول الصحابة من قمة الوهن لقمة القوة. في المقابل أبو جهل المجرم لما رأى المؤمنين قلة في الليلة قبلها قال لهم لن نهزم غدا من قلة، رقصني يا كذا، هاتوا الرقصات، هاتوا المغنيات، اذبح الخفان، يلا والعقول والجمال، رقصني يا كذا. أكل ولحمة ونوم ورقص الليل كله، قام الصبح ما في واحد شايف. أحدهم لما أسلم يقول بت ليلة بدر، فكان أمامي بليلتها أبو عبيدة الجراح، فلما أصبحت صبيحتها نظرت إليه فرأيت 10 أبا عبيدة أمامي، لا أدري أيهم أقتل، حضر بالسيفين ممكن يضرب فيه طلع هو الهوى، فمسك السيف في إيده ومش مش عارف حضر فين. ده السكران يبقى أخاف، ده ما أدركش السكران، قال لا أدري أيهم أقاتل، فمسك السيف مش عارف يتحرك إزاي، لا عارف يدافع عن نفسه وعارف يضرب، فيجي له الأمر أبو عبيدة اضرب رقبته مش هيدافع، اضرب إيده مش هيدافع، لذا جاء الأمر بالستين، فاضربوا فوق العناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله رسوله، ومن يشاقق الله رسوله فإن الله شديد العقاب ودم العقاب. وصل المعنى؟ إذا ندرك الملائكة شاركوا في الحروب وشاركوا أعداد كبيرة جدا، وضحت معي؟ بل شاركوا في المناسبات، في المناسبات يعني عشان بس لا أطيل، إحنا أخذنا وقت أكثر مما
كيف شاء رب العالمين.
هختم بقصة بس طريفة. الملائكة لما مات سعد بن معاذ، سعد بن معاذ كان سيد الأوس، كم عمره في الإسلام يا أخوانا؟ 6 سنوات فقط، أسلم في 31 من عمره ومات في 37، قدم لله عطايا في 6 سنوات لا تقدمها أمة. يوم موته أو أن استشهد، فالنبي يسير في جنازته على أصابع أطراف قدميه، أطراف أصابع قدميه، فسأله الصحابة المتعجبين يا رسول الله لما تسأل أطراف أصابعك؟ قال من كثرة مزاحمة الملائكة، لقد نزل اليوم 70,000 ملك يشيعون جنازة سعد لم تطأ أقدامه الأرض قبل يومهم هذا. يبقى وفد من عند رب العز يشيع جنازة سعد قوامه كام؟ 70,000 ملك غير الملائكة اللي على الأرض طالعين نازل. الرسول مش لاقي مكان يمشي، كل دي أعداد. يعني ممكن تحضر جنازتنا؟ أيوة. تصلي علينا؟ أيوة. إذا ندرك إحساسنا بهذا الكم من الملائكة يجعلنا نراعي كل ما يؤذيهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا. الصحابة سألوه لإلا إيه؟ قال لأن الملائكة تتأذى بما تأذى بالحي، والملائكة تشهدنا، تحضر معه الصلاة. ينفع بقى داخل الصلاة وعارف الملائكة حاضرة وأنا واكل بصل وتوم تقول أصل قلت بعدها بقدونس، هيضيع الريحة من فمك لكن لن يمنع الريحة الخارجة من بطنك، هتتكرع بصل وتوم، ها؟ فمن بالك بالداخل المسجد وشرابه يطفش بلد، سوء أدب، سوء أدب. ليه؟ لأنها تحط رجلك مكان أي واحد هسجد مكانك هيبقى عايز الإمام يقوم وما أمشي، عايز يديله بوكس، نديله بوكس. وحصلت يذكر خلاص خلاص أختم، يذكر ابن الجوزي طرف أختم بيها بس، إن إمام لأئمة بيصلي فقال ولا الظالين، واحد راح نديله بوكس في ظهره قال آية ظهري، قال خذ الضادة من هذه وضعها في تلك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير، نحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.